بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئة الله تعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ووصلنا بعون الله ومدده إلى الفصل الثاني الذي ترجم له المؤلف بقوله: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. وهذا الفصل كما ذكرنا يحوي ثلاثة مباحث. دخلنا في المبحث الأول الذي ترجم له بالمبادئ اللغوية، وتحدثنا عن المسألة الأولى من المسائل الست التي حواها المبحث الأول المترجم له بالمبادئ اللغوية. تحدثنا عن المسألة الأولى وهي علاقة اللغة العربية بالشريعة، وتحدثنا عن المسألة الثانية وهي مبدأ اللغات، ثم وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي الأسماء الشرعية، وتحدثنا عن تقسيم الألفاظ إلى أربعة أقسام: حقيقة وضعية أو لغوية، وإلى حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، ومجاز. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه الأقسام، ثم تحدثنا عن اختلاف الأصوليين في الأسماء الشرعية، ثم وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي التي فيها بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لهذه الألفاظ مقدم على أي بيان. ثم بعد ذلك تحدثنا عن المسألة الرابعة وهي: إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان، وهي المسألة الثالثة السابقة، فماذا سيترتب على ذلك؟ قال: فالواجب ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام. الأمر الأول: معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند هذا الحد بحيث لا يدخل فيه غير موضوعي ولا يخرج منه شيء من موضوعي، ألا وهو بيان حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنبين حد اللفظ، وهذا يكون من جهتين، يعني أننا لا نتعدى حدود الله عز وجل، ويكون تعدي حدود الله عز وجل من جهتين: الجهة الأولى من جهة التقصير والنقص، والجهة الثانية من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل وكذلك الزيادة عليه. ثم وصلنا إلى الأمر الثاني وهو حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب. يعني لا يصح أن نحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على عادات أو اصطلاحات حدثت بعد عصر الرسالة. إذن عصر الرسالة بمواضعاته وبعاداته العرفية والعادات اللغوية واستخدام اللغة والأساليب اللغوية هو المرجع في فهم النصوص لا تنزل النصوص على عادات حادثة بعد عصر الرسالة. يعني وضربنا على ذلك أمثلة بلفظة الكراهة. كلمة الكراهة موجودة في لغة العرب وفي لغة الشرع بمعنى ماذا؟ التحريم. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كل ذلك بعد أن ذكر قمة الكبائر، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكون كلمة المكروه أصبحت اصطلاحا حادثا فيما بعد بمعنى الأدنى من الحرمة، الأدنى من الحرمة، هذا الاصطلاح لا مشاحة فيه. ولكن هل تفسر به النصوص؟ لا، وإنما هذا الاصطلاح يلزم من اصطلح عليه. فالاصطلاحات لا مشاحة فيها بشرط ألا تفسر بهذه الاصطلاحات الحادثة نصوص الكتاب والسنة المطهرة. ثم وصلنا إلى الأمر الثالث، وعنده وقفنا في اللقاء الماضي، ألا وهو، يعني أحببت أن أقيم ربطا بالدرس الماضي حتى نكون على ذكر مما سبق. الأمر الثالث مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. ثم قال ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقييد والاقتران والتجريد. أنا أريد أن أوضح أن المؤلف هنا في باب المبادئ أو الفصل الذي ترجم له بالمبادئ اللغوية قصر كثيرا في هذا الباب، مع أن هذا الباب هو يعتبر عمود أصول الفقه. هذا الباب أو هذا الفصل هو عمود أصول الفقه، فأن يتناول هذا التناول السطحي جدا كما أتصور أو كما هي وجهة نظري، يعني هو تناوله هنا، نحن نقول أو حينما ندرس الكتاب نبين ما له وما عليه. هنا في هذا الباب قصر المؤلف غفر الله له، لأن طالب العلم المفروض أن يقف على لباب هذا العلم، لأنه كما قلت لكم على العمود الذي تقوم عليه قضية الاستنباط وفهم الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة. ولذلك فقد أطيل النفس في هذا الفصل، وضعوا في اعتباركم أنه يعتبر الفصل الأخير، لأن بعد ذلك الباب الذي سيليه أو الفصل الثالث سيكون عن الاجتهاد والتقليد وشروط الاجتهاد وما شاكل ذلك. فانتهينا من قطب الأصول الذي قام عليه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة الأخرى، انتهينا منها، تحدثنا عن الحكم بشعبه. إذن فلم يبق إلا هذا الفصل، وهو أخطر هذه الفصول بعد الكلام على الأدلة، لأنه هو الذي به تفهم الأدلة ومنه تستخرج، يعني بهذا الفهم هذه القضايا التي نتحدث عنها من فهمها استطاع أن يتعامل مع النصوص. ولذلك ربما وقفنا عندها وأطلنا النفس حتى يعني نستطيع أن نقول إننا قد حصلنا شيئا يعتد به في أصول الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا المؤلف يقول الأمر الثالث مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة، ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقييد والاقتران والتجريد. هذا الكلام كل لفظة فيه تحتاج إلى شرح، مش كده ولا إيه؟ ولذلك أحببت أن أقدم بين يدي هذا الأمر الثالث بمقدمة نفهم منها ما هو السياق وما هي القرينة وما هي قرينة الحال وما هي القرينة اللفظية وما شاكل ذلك، حتى نفهم كلام الإمام ابن تيمية الذي نقله، لأنه ينقل من كتاب لم يقم شيخ الإسلام بتصنيف كتاب في أصول الفقه، وإنما ابن تيمية يذكر أمورا في غضون الاستدلالات، تارة في كتاب الوقف في المجلد على ما أظن أو المجلد 31 يتكلم فيه عن الوقف وشرط الواقف، فتحدث عن المفهوم وعن تعارض المفهوم مع دلالة العموم، وناقش هذه القضية بتفصيل. هو اجتزأ سطرا من هذا الكلام. فإذا هذه القضايا التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هي بحاجة إلى تقديم حتى نستطيع أن نفهم كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. كذلك حينما تعرض للكلام في شرح بعض المصطلحات أو بعض المعاني والأسماء الشرعية كلفظة الإيمان والبر والتقوى والفقير والمسكين، كل ذلك نقله من المجلد 13 والمجلد 7 الذي هو تمحض للكلام عن الإيمان. فلا بد من تقديم هذه المقدمة بين يدي كلام الإمام رحمة الله عليه. نقوله هو يقول مراعاة السياق، دائما نقول عليك بمراعاة السياق، عليك بمراعاة السياق. فما هو السياق وما دلالة السياق؟ نقول السياق في اللغة مصدر من ساقة يسوق سوقا وسياقا، هذه اللفظة في لغة العرب، مصدر من ساقة يسوق سوقا وسياقا. ما معنى السوق؟ هو الدفع والتتابع، يقال ساقه يسوقه سوقا أو سياقا وهو دفعه، الدفع والتتابع، هذا في لغة العرب. أما الاصطلاح فلا نعلم أحدا من الأقدمين ذكر له تعريفا في كتب الأصول، مع أنه مستعمله كثيرا في كلامهم، وما وجدنا كتابا من كتب أصول الفقه القديمة ذكرت تعريفا لكلمة أو لاصطلاح السياق. ومن أوائل من ذكر لفظة السياق ومراعاة دلالة السياق الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، فقال وهو يتكلم عن لسان العرب في بداية الكتاب، يقول عن لغة العرب ولسان العرب، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء، أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. كل ذلك سنتعرض له حينما نتحدث عن العموم والخصوص والظاهر والبيان ومشاكل ذلك، ونشرح كلام الشافعي. وإنما الآن ليس غرضي أن أتعرض لشرح كلام الشافعي، وإنما الغرض لاستدلال. فقال الشافعي فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. أنا أتيت به من أجل الاستدلال على أنه قال وظاهرا يعرف في سياقه، فأتى بلفظة السياق في كتاب الرسالة. وقد يفهم منه رحمة الله عليه أنه يقصد بذلك القرائن المقالية المتصلة بالنص ذاته. ونحن الآن سنتعرض للتفريق بين القرينة المقالية والقرينة الحالية، فلا تعجل. وإنما المأخوذ أو يفهم من كلام الشافعي أنه يتحدث عن كلمة السياق، ويعني بها هنا القرينة المقالية التي تتصل بالنص ذاته، ليست من خارج النص. وإنما ولذلك يقول وظاهرا يعرف في سياقه، السياق يقصد به ما هو موجود في الألفاظ والتراكيب الموجودة في النص ذاته. أما أبو زيد الدبوسي وهو من أئمة الحنفية فاستخدم لفظة السياق كذلك بمعنى أوسع، حيث أدخل فيها استعمال القرائن المقالية والقرائن الحالية، وسأوضح لك فلا تعجل الفرق بين القرينة المقالية والقرينة الحالية. إلا أن المتابعة لاستخدامات العلماء لدلالة السياق والقرائن يجد الفروق التالية، لأننا الآن هل السياق المقصود به هو القرينة، ولا في فرق بين الأمرين، في فرق بين القرينة والسياق أم لا؟ الذي يتابع استخدامات أهل العلم للدلالة السياقية والقرائن يجد الفروق التالية: 1، يجد أن استعمال السياق عند الأصوليين يغلب استعماله بمعناه الواسع الذي يشمل السياق اللغوي الذي هو عبارة عن القرائن المقالية المتصلة بالإضافة إلى السياق الحالي الذي هو عبارة عن الظروف المحيطة بالمتكلم أو الكلام. فبناء على ذلك يتضح أن السياق نوع من القرائن. إذن السياق أعم أم أخص من القرينة؟ القرينة أعم والسياق أخص، فالسياق نوع من القرائن، لأن القرينة كما سيتضح هي ما يصاحب الدليل فيبين المراد منه أو المراد به أو يقوي دلالته أو يقوي ثبوته، فهو أعم من سياق النص ذاته. واخدين بالكم؟ كذلك نجد أن السياق يختص بالحدث الكلامي فلا تعلق له بالأفعال، أما القرينة فلا تختص بالأقوال، فبناء على ذلك يكون السياق قرينة متصلة بالكلام. هذا الكلام الذي ذكرته في التفريق بين السياق والقرينة سأعود إليه مرة أخرى وأقرأه على حضراتكم حينما أبين معنى القرينة، فسنجد أن الكلام سيصبح أيسر وأسهل مما أخذتموه كذا بادي الرأش. واضح؟ نعم. تعريف القرينة، القرينة هي الشيء الذي يقارن الشيء، شيء قرين كما سمى الله عز وجل القرين، قرين لأنه يقارن، يقارن الإنسان. فالقرينة اسمع تعريفها، ما يصاحب الدليل، ما يصاحب الدليل، ما يصاحب الدليل فيبين المراد به. يبقى هذه القرينة تصاحب الدليل فتبين المراد به، او لا يبين ولكن يقوي دلالته او يقوي ثبوته. ولذلك من الممكن ان تأتي القرينة كما قلنا خبر الواحد يفيد ماذا؟ الظن، خبر الواحد يفيد الظن، ولكن ان وجدت قرائن تجعله يرتقي اهي اصبحت القرينة. ها عملت ايه هنا؟ ثبوته، قوة الثبوت، مش كده ولا لا؟ طب لو وجدت قرينة تنقل النص من الظهور الى النصية، يبقى هنا ماذا فعلت؟ قوة الدلالة. واضح؟ يبقى ما يصاحب الدليل فيبين المراد به او يقوي دلالته او ثبوته، يبقى الامر اوسع من قضية السياق. ولذلك مثلا كون الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، هذا يجعل النص الوارد من أخبار الآحاد في البخاري ومسلم يفيدان ماذا؟ العلم، مع أن الأصل في خبر الواحد أنه يفيد الظن، ولكن لما وجدت القرينة، فالقرينة هنا لم تكن في النص وإنما كانت القرينة منفصلة، ألا وهي تلقي الأمة لأخبار الكتابين بماذا؟ بالقبول، فأصبح هذا قرينة. هذه القرينة جعلت هذه النصوص ما لم يكن أو ما لم يكن منها قد أفاد اليقين والعلم عن طريق التواتر، أفاده عن طريق إيه؟ تلقي الأمة له بالقبول. واضح الكلام؟ يبقى إذن نحن هنا نقول تعريف القرينة ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته. إذا ظهر أن القرينة أعم هنا من السياق أم لا؟ السياق كلام، السياق كلام، نعم. وتنقسم القرائن باعتبارات متعددة إلى أقسام متعددة، المجال يتسع لحشد الكلام في هذه التقسيمات. فالقرينة تنقسم من حيث القطع والظن إلى قسمين، ومن حيث الذي يعنينا الآن عشان نشرح كلام ابن تيمية، لأنه ذكر القرينة المقالية والقرينة الحالية. فالذي يعنينا الآن أن نقوم بتقسيم القرينة إلى ماذا؟ إلى لفظي وإلى حالي، قرينة لفظية وقرينة حالية. أما بقية التقسيمات الأخرى فهذه في حد ذاتها تحتاج إلى بحث قائم بذلك. فنقول تنقسم القرائن باعتبارات متعددة من وجهات او من وجوه متعددة الى اقسام متعددة. ويهمنا هنا ان نقسمها من حيث الهيئة الى قسمين، هيئتها من حيث هيئتها مقالية وحالية، وهو اشهر تقسيم عند الاصوليين. وقلما يخلو كتاب من كتب الاصول الكبرى من هذا التقسيم. النوع الاول او القسم الاول القرائن المقالية، وهي الفاظ هنعرفها بقى اهو. وهي الفاظ، قبل كده القرينة عموما ما يصاحب الدليل فيبين المراد به او يقوي دلالته او ثبوته. القرائن المقالية هي الفاظ، لابد ان تكون الفاظ. اما القرينة في عمومها ما يصاحب، ما جنس في التعريف، لكن هنا خصصناها بماذا؟ ده الفاظ. ده عكس القرائن الحالية سنقول هي احوال، لكن دي هنقول عليها ايه؟ هي اقوال او الفاظ تقترن بالشيء، تقترن بالشيء. ويمكن ان تكون هذه الالفاظ داخلية في داخل النص ذاتي، او خارجية في نص اخر مستقل، تمام؟ بس بشرط يكون من ايه؟ من كلام المتكلم ذاتي. يعني لما اتي بقرينة من نص في القرآن، يعني عندي نص في القرآن وآتي بقرينة له في نص آخر من القرآن أو من السنة، لأنه بالنسبة للقرآن والسنة، وإن كان المتكلمان بالقرآن والسنة، المتكلم بالقرآن رب العالمين والمتكلم بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل كلامهما تنزيل إيه؟ كلام واحد. وهذا لا يوجد مع أحد أبدا إلا مع الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ نعم. يبقى هنا بنقول القرائن المقالية لو هتكتب التعريف هي ألفاظ تقترن بالشيء فتبين المراد به أو تقوي دلالته أو ثبوته. بقية التعريف هو هو اللي فات، ولكن التليفونات لو سمحتوا تقفل. القرائن المقالية هي ألفاظ تقترن بالشيء فتبين المراد به أو تقوي دلالته أو ثبوته. وقلنا ألفاظ تقترن بالشيء يمكن أن تكون داخلية في داخل النص أو خارجية في نص آخر إيه؟ مستقل. ومن الأمثلة على ذلك ما يذكرونه من مناظرة كما جاء في طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 4 وما بعدها، مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهما. قال الإمام أحمد، سواء صحت المناظرة أم لم تصح، الذي يعنينا نحن نمثل لكي نعرف ها القرينة المقالية. قد لا يصح هذا عن الإمامين، لكن نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى هذه الواقعة لكي نستدل بها على ماذا؟ على المعنى القرينة اللفظي. قال الإمام أحمد، كلمت الشافعية في مسألة الهبة فقلت إن الواجب ليس له، إن الواهب الواهب ليس له الرجوع فيما وهب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقال الإمام أحمد، واستدل بهذا الحديث أن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب لهذا الحديث. فقال الشافعي وكان يرى أن له الرجوع، قال ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. يبقى هنا الإمام الشافعي نظر إلى ظاهر الحديث. ما هو ظاهره؟ استواء المشبه بالمشبه به في الحكم. المشبه والمشبه به يستويان في الإيه؟ في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقال الشافعي ليس بمحرم على الإنسان، لأنه لم يكن محرما على الكلب أن يعود في إيه؟ في قيئه. فقال الإمام أحمد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي. فالإمام أحمد هنا نظر إلى القرينة اللفظية المذكورة في صدر الحديث فقدمها على ظاهر المعنى. فهنا يعد هذا من القرائن اللفظية أم ماذا؟ يبقى ده مثال على القرينة الايه اللفظية. مثلا على سبيل المثال رب العالمين لما يقول وانت تستطيع بقى بعد ذلك ان تأتي بايه بامثلة كثيرة جدا. يعني هضرب لك مثالا من القرآن، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. ظاهر الآية بتقول ايه في الاول؟ واسألهم عن القرية، لكن بعد ذلك عرفنا ان المقصود ليس القرية، لان القرية لا تعتدي، لا يحدث من القرية اعتداء، وانما الذي يحدث منهم اعتداء من؟ اهل القرية. فلما قالوا اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم شراء، عرفنا بعد ذلك من السياق من القرائن السياقية ان الحديث ليس عن قرية، وانما الحديث عن ايه؟ عن اهل قرية. وكذلك على سبيل المثال لو الانسان منا مثلا نظر الى قول الله تبارك وتعالى يعني الامثلة كثيرة ولكن بقى مش عاوزين نطول، الامثلة كثيرة كثيرة جدا، بنظرتك الى هذا المثال من القرآن والاخر من السنة تستطيع ان تقف على كثير منه حتى لا نطيل. القرائن الحالية، القرينة اللفظية في النص او في نص اخر، القرينة الحالية وهي احوال وليست اقوالا. الاولى كانت اقوال، الثانية اهو نضرب بقى هنقول تعرفها، وهي احوال وليست اقوالا بين قوسين، احوال تقترن بالشيء فتبين المراد به او تقوي دلالته او ثبوته. نفس التعريف، ولكن اللي فات كان الفاظ، هنا احوال، لكن تعريف القرينة ما يصاحب او ما مش كده ولا ايه؟ نعم. ويقصد بالاحوال هنا ما يختص به الانسان وغير الانسان من اموره المتغيرة، تمام، في نفسه او جسمه وصفاته، وما يحيط بالفاظه وافعاله من اسباب ومقاصد وعادات. انا انقل هنا عن الكليات للكفوي، ماشي، يعني انقل هنا التعريف هذا عن مين؟ عن الكليات للكفوي. نعم، صفحة 374. مثال على ذلك، يقول رب العالمين اسمع: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. الظاهر هنا ان الله يأمر ابليس، فهل رب العالمين يأمر بالفحشاء؟ واضح، يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيل، هذا امر. هذا الامر على ظاهره ام المقصود منه ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين انه سيمكن ابليس من فعل هذه الاشياء، سيمكنه من فعل هذه الاشياء، لن يمنعه. لكن هل المقصود ان الله يأمره؟ قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، واضح، قل ان الله لا يأمر به، رب العالمين لا يأمره ويقول له افعل كذا، والا تكون معه حجة ويقول له يا رب العالمين انت الذي قلت لي، والا هو رب العالمين لما يقول افعلوا ما شئتم للكفار المقصود بهذا ماذا؟ التهديد. ولذلك القرائن تجعل الانسان هو الامر دائما يكون للوجوب، ولا الامر له عدة معاني في البلاغة في لغة العرب. كيف نتعرف على معنى من معنى من معنى من معنى؟ عن طريق ماذا؟ القرائن. القرائن الحالية او اللفظية هي التي تجعلني ارجح معنى على معنى اخر. لما يكون الاستفهام، هل الاستفهام دائما يكون على بابي؟ كيف افرق بين معنى ومعنى من معاني الاستفهام؟ عن طريق ماذا؟ انت تستخدم القرائن، وربما لا تدري ان هذه اسمها ان هذه ايه؟ ها؟ اسمها قرينة. واضح؟ فهنا قوله تعالى واستفزز الى اخره ليس المراد منه حقيقة الطلب، وذلك لوجود قرينة حالية خاصة تمنع ذلك، وهي ان الله سبحانه وتعالى قد تقرر انه لا يأمر بالفحشاء، فحمل ذلك على تمكين ابليس من الفعل واقداره عليه. يعني ربنا سيقدره على ان يفعل ايه؟ هذا الفعل. وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال اخر في القرينة الحالية، النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة حتى احفوه بالمسألة، فصعد المنبر وقال سألوني لا تسألوني عن شيء الا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم سكتوا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. وفي الحديث وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، حال أو حال الرسول تكلم وهو غضبان، قال إنا نتوب إلى الله. فظاهر قوله سلوني يفيد طلب الاستمرار في السؤال، لكن هل كذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه يسألونه ويريد منهم أن يسألوه، ولا هذا الكلام قاله عن غضب صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى حال النبي وظهور الغضب في وجهه هذه قرينة حالية أفادت نهي هؤلاء الأصحاب عن السؤال، وإن كان قد طلب منهم السؤال بالإيه؟ باللفظ، ولكن الحال كان أقوى دلالة من الإيه؟ من الدلالة اللفظية. اللفظ نفسه النص بلوم سألوني، لكن لو سألوه بالفعل لكانوا واقعين في إيه؟ في إغضاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الذي سيسأله هو الذي امتثل للأمر أم الذي امتنع؟ واخدين بالكم ولا لا؟ شفتوا القرائن عملت ايه؟ القرينة جعلت السؤال العكس، المطلوب ليس تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المطلوب هو ماذا؟ الامتناع وعدم الامتثال، لأنه يقول هذا الكلام وهو غاضب صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يدخل في ذلك أسباب النزول. أسباب النزول قرائن حالية ولا لا؟ قرائن حالية، قرائن حالية. ولذلك علم أسباب النزول يفيد في العلم بالإيه؟ بالمسبب، مش كده؟ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى خدوا بالكم بقى، نرجع تاني عشان أفرق بين السياق والقرائن. أقرأ الكلام بقى تاني هيبقى سهل. قلنا المتابع لاستخدامات العلماء للدلالة السياقية والقرائن يجد الفروق التالية: إن استعمال السياق عند الأصوليين يغلب استعماله، يغلب استعماله بمعناه الواسع الذي يشمل السياق اللغوي الذي هو عبارة عن القرائن المقالية مش الحالية، المتصلة ليست المنفصلة، بالإضافة إلى السياق الحالي الذي هو عبارة عن الظروف المحيطة بالمتكلم أو الكلام بس. يبقى السياق بيتحدث عن القرائن الايه؟ اللفظية، والحالية المحيطة بايه؟ بالمتكلم أو الكلام، ليست منفصلة، لو انفصلت تبقى قرينة ما تبقاش ايه؟ سياق. فبناء على ذلك يتضح أن السياق نوع من لا يساوي القرينة من كل وجه، وإنما هو نوع من أنواع القرائن. اثنين، السياق يختص بالحدث الكلامي فلا تعلق له بالأفعال، أما القرينة فلا تختص بالأقوال، فبناء على ذلك يكون السياق قرينة متصلة بالكلام. ده الكلام اللي قلناه في الأول وكان إنجليزي. وضحت الأمور كده ولا لأ؟ تمام؟ طيب أزيدكم من علوم القرآن. هذا بحث لا يوجد عند الأصوليين، ألا وهو يترتب على النظر في الاستعمال السياقي دون الاقتصار على أصل المدلول اللغوي ما يسمى بالوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر مترتب على إيه؟ على دراسة السياق. الكلام ده مش تجدوه عند الأصوليين، تجدوه عند مين؟ علماء علوم القرآن. والكلام في الوجوه والنظائر علم من علوم القرآن، واضح. ولذلك طالب العلم بقى لما يدرس الأصول أحيانا بعد الطلب يقول لك ما المباحث دي موجودة في الأصول وموجودة في علوم القرآن، لا يستغني طالب العلم لا عن علوم القرآن ولا عن دراسة الأصول، لابد من دراسة الايه؟ العلوم دي والعلوم دي مع بعضها. خدت بالك ولا لا؟ اهو عندي ترتب اهو، ربطنا بقى، ربطنا علم الوجوه والنظائر بالسياق اللي هو القرائن، ولا خرج عنها؟ لا، منبثق منها. ازاي؟ ترتب على النظر في الاستعمال السياقي دون الاقتصار على اصل المدلول اللغوي ما يسمى بالوجوه والنظائر. ولذلك عاب اهل العلم على الذين يكتفون بتفسير القرآن من كتب اللغة. ولذلك الانسان الذي تجدونه دائما حينما يأتي لتفسير القرآن يأتي بتفاسير المعاجم العربية ويفسر منها القرآن، هذا تفسيره قاصر وقد يقع في البدعة وهو لا يدري، لأنه سيفسر حسب المدلول اللغوي. لكن تفسير الصحابة وتفسير التابعين الذين أخذوا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرهم أدق وأتقن، وهو أحق بالدراسة من الدراسة المقتصرة على المعاجم اللغوية. لا نمنع طالب علم التفسير من الرجوع إلى المعاجم، ولكن لا يقتصر في تفسيره لكلام الله عز وجل على المعاجم، لابد من الرجوع إلى من؟ إلى أهل التفسير المأثور، لابد من الرجوع إلى هؤلاء. والغريب أن كتاب المعاجم هؤلاء للأسف استدبروا تفاسير السلف، وكانوا يأخذون عن الأصمعي وعن ثعلب وعن غير هؤلاء، ولا يأخذون من كتب الايه؟ التفسير. ولذلك لو رجع الإنسان إلى كتب التفسير كالطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من كتب التفسير بالمأثور، ونظر إلى تفاسير هؤلاء لوجدها حينما تحدث مقارنة بين التفاسير، يجد أيهما أولى بالقبول وألصق بالتفسير؟ تفسير السلف عن معاني المعاني الموجودة في كتب الغريب وكتب الايه؟ اللغة. واخدين بالكم؟ ولذلك يقع احيانا البعض في البدعة حينما يقتصر في تفسيره على ماذا؟ على كتب المعاني. فخذوا بالكم. قال الامام الزركشي في البرهان في علوم القرآن: ومن احسنها كتب المفردات كتاب المفردات للراغب الاصفهانيش، من احسن كتب المفردات والغريب كتاب الاصفهاني. اسمع ليه بقى. قال: وهو يتصيد المعاني من السياق. اهو جبت لك الكلام في السياق. قال: وهو يتصيد المعاني من السياق، لان مدلولات الالفاظ خاصه، مدلول اللفظ خاص فيعرف عن طريق السياق. ولذلك كان ادق هؤلاء الذي يتصيد الكلمه من السياق، وهو يعني هنا ما أشرت إليكم ما أشرت إليه بقول عن الوجوه والنظائر. وقال في موضع آخر هو أيضا الزركشي: وهذا يعنى به الراغب كثيرا في كتابه المفردات، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة، يذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق. هذا كلام رجل خبير بكتاب المفردات، هذا كلام رجل خبير بكتاب المفردات، يقول اقتنصه من السياق. ما هي الوجوه وما هي النظائر؟ خلاف بين العلماء في تعريف الوجوه والنظائر والتفريق بينها. يقول الإمام ابن تيمية في المجلد 13: يقول: الوجوه في الأسماء المشتركة، والنظائر في الأسماء المتواطئة. وقد ظن بعض أصحابنا يشير إلى ابن الجوزي، يشير هنا إلى من؟ إلى ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر. ولذلك قال: وقد ظن بعض أصحابنا، لأن ابن الجوزي حنبلي، وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعا في الأسماء المشتركة، فهي نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى. يعني الإمام ابن الجوزي ظن إن النظائر باعتبار اللفظ، خد بالك اللفظ مشترك، يبقى هذا اللفظ نظير هذا اللفظ، هو نظيره، ولكن المعاني هي التي تتعدد، فأصبح تعدد معاني المشترك وجوها، لكن هذا اللفظ نظير لهذا الايه؟ اللفظ. فجعل الأسماء المشتركة نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى. قال: وليس الأمر على ما قاله، بل كلامهم صريح فيما قلناه لمن تأمله. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طب هنضرب أمثلة أو مثال واحد، مع ان الامثله كثيره جدا في قضيه الوجوه والنظائر في القران، لكن اضرب مثال على سبيل المثال. يعني مثلا كلمه الحسنى في القران الكريم بتاكد كم معنى؟ يقول رب العالمين للذين احسنوا الحسنى وزياده رؤيه الله عز وجل، يبقى الحسنى ايه؟ طيب لما يقول ويجزي في سوره النجم ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، ها الجنه مش كده ولا لا؟ نعم نعم. طيب لما يقول ويجعلون لله ما يكرهون في النحل، سوره النحل، وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى، الحسنى ايه؟ البنين، نفس اللفظه لكن هنا الحسنى بمعنى البنين. قال ويجعلون لله ما يكرهون، اللي البنات اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى. الحسنى هنا مين؟ البنون، مش كده ولا لا؟ يبقى الحسنى جاءت بمعنى الجنة والحسنى جاءت بمعنى الايه؟ طيب حينما يقولون ان اردنا الا الحسنى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بعد ذلك يقولون ايه؟ اما يسألوا ان اردنا الا الحسنى، الحسنى من الخير، فالحسنى جاءت بمعنى الجنة، الحسنى جاءت بمعنى ايه؟ البنين، الحسنى جاءت بمعنى الايه؟ وهذا في سورة التوبة مثل قولهم ولكن باشتقاق اخر، ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، احسانا هو زي الحسنى خيرا، مش كده ولا لا؟ فمن الممكن ان تأتي في الاشتقاق مختلفة، مش كده؟ احسان غير الحسنى، فعلة غير ايه؟ ها المصدر، تمام؟ فهنا لما يجي نفرق هنا بقى عندي قدرت اعرف هنا الفرق بين الوجوه والنظائر. كلمة الأمة وضربنا المثل في التفسير، في التفسير للقرآن يوم الجمعة الماضية لما تكلمنا عن الأمة بمعانيها المتعددة. يبقى في هذه الوجوه، الوجوه معاني مختلفة لهذه اللفظة، يبقى الوجوه المعاني المتعددة، ها هي دي الوجوه واللفظة ثابتة. فإن تماثل المدلول في الآيتين كانت الآيتان نظائر، إن تماثل المدلول، يبقى سورة النجم وسورة يونس المعنى ده وجوه، كون إنهم يأتوا في هذه الآية نظير الآية دي يبقى تعدد المعاني، مش كده ولا لا؟ وهذا المعنى ذاب إليه مقاتل بخلاف المعنى الذي ذكره ابن الجوزي وعابه عليه ابن تيمية، بخلاف المعنى الثالث الذي ذاب إليه ابن تيمية، صح؟ يبقى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه جعل ها الأسماء المتواطئة ده النظير، وهكلمك عن المتواطئة والمشترك والمترادف لما جلها، لكن أنا هنا حبيت أبين لك إن الوجوه والنظائر مبنية على مسألة السياق، لكن اختلف العلماء في قضية الوجوه والنظائر في تعريفها والتفريق ايه بينها على ثلاثة اقوال، قول مقاتل وقول ابن الجوزي والقول اللي اختاره من شيخ الاسلام رحمة الله عليه. نرجع لكلام كتاب المعالم، الكلام واضح كده؟ طيب لان احنا كده مسألة النظير هيقولها هنبقى فاهمينها، مسألة السياق فهمناها، مسألة القرينة اللفظية عرفناها، مسألة القرينة الحالية. نقرأ بقى كلام الامام ابن تيمية اللي هو بينقله عنه الدكتور الجزالي، بيقول ايه؟ الامر الثالث مراعاة السياق، واضح الكلام، ومقتضى الحال، ما يقتضيه الحال اللي هو السياق، لان البلاغة تعريف البلاغة ماذا؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الايه؟ الحال. بس نسيت حاجة يا عم الشيخ، مع ايه؟ ايوه كده، مع فصاحتي، نعم، وإلا بقى كلنا بلغاء لو راعينا مقتضى الحال لابد من الفصاحة، وبها ها يعلو كلام على كلام آخر. فهنا قال ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. واضح الكلام ولا صعب؟ صعب ولا سهل؟ كويس. قال ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقييد. لو أطلقت اللفظ أو أدخلت عليه قيد، فإن قيدته أصبح مقيدا، لا لما اقول مثلا في الكفارة اقول ها رقبة رقبة، لكن لما الرقبة مؤمنة يبقى قيدت، مش ده تقييد ولا لا؟ اما الرقبة اعتق رقبة، هذه لفظة، ها اللفظة دي ايه؟ نكرة في سياق الايه؟ الاثبات، تفيد ايه؟ الاطلاق. لو في سياق النفي تفيد العموم، لكن في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. طب لما اوصفها ابقى قيدتها، مش كده؟ نعم. يقول تختلف حسب الاطلاق والتقييد والاقتران والتجريد. الاقتران والتجريد يعني انت عارف كلمة الايمان والاسلام اذا اجتمعا ها افترقا، واذا افترقا اجتمعا. لو اجتمعوا ده الاقتران، ولو افترقا ده التجريد. واضح الكلام؟ يبقى كده عرفنا الالفاظ، فهمنا كلام الكلام ده كلام ابن تيمية على فكرة. قال فلفظ الفقير مثلا اذا اطلق دخل فيه المسكين، كقوله تعالى وان تخفوها الصدقات يعني وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى الفقراء هنا دخل فيها المساكين ولا لا؟ كويس. قال وكذلك لفظ المسكين اذا اطلق دخل فيه الفقير، كقوله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين. انا هنا مش هفرق بقى بين المسكين والفقير، جالي فقير هديله، جالي مسكين هديله. يبقى لفظة المسكين اذا جاءت وحدها دخل فيها الفقير، شملت. عند التجريد، عند التجريد الفقير يشمل المسكين، والمسكين يشمل الفقير، والايمان يدخل فيه الاسلام، والاسلام يدخل فيه الايمان. لكن عند الاقتران يفترق في المعنى. هذا خلي بالك، خلي بالك الكلام ده من سجاحة اللغة العربية ومن شرف هذا اللسان العظيم الذي اختاره رب العالمين ليتكلم به في الرسالة الأخيرة. فهنا يقول أما إذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر، صح؟ كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما يجيش واحد يقول ده لا من باب العطف، ده توكيد. لا مش توكيد، لأنه قد تقرر أن مصارف الزكاة كام؟ 8. لما تيجي تعد يبقى الفقير غير المسكين، يبقى الفقير عندي غير المسكين. واضح إخوانا؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى ده غير ده، مش كده؟ حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، فرق بينهم ولا لا؟ فرق بين الثلاثة. إذن الإيمان، لكن لما يقول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الإيمان 70 شعبة، دخل الإسلام ولم دخلش؟ دخل، مش كده؟ لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، دخل الإيمان ولا ما دخلش؟ ما هو إسلام بدون إيمان هيبقى نفاق، مش كده؟ إسلام بدون إيمان يبقى نفاق. واضح؟ نعم. ولكن لما يفرق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع بين الاثنين، يبقى الإيمان هنا يقصد به الأصل، وعملوا الصالحات ده الإيه؟ ده الفرع. خايفين تقولوا الفرع لحسن تبقوا مرجئة، مش كده ولا ايه؟ ايه؟ خايفين لحظة تبقى مرجاء؟ ايه؟ سمعني يا ابني كده وانت بتقول فرع. او اقول لك الايمان اصل والاعمال اصل برضه، تبقى خارجي. والله تبقى خارجي. لو جعلت الاعمال فرع، الاعمال اصل.
لو ضيعت العمل ضيعت الاصل فكفرع.
واخدين بالكم؟ قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه والاسم كلما كثر التكلم به. هو هنا حط نقاط، النقاط دي هقرا الكلام اللي موجود علشان يبقى فاهمين الايه الكلام. قال الشيخ والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام. لماذا؟ قال لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما. هو ده اللي هو قطعه، لو أتى به لكان أفضل، مش كده ولا لا؟ لأنه قال والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة. فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما. والاسم أكمل بقى اللي موجود عندكم في الكتاب. والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا. نتكلم بالكلام مطلق ونتكلم بالكلام مع التقييد. فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر. كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه. ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. يعني هذا اللفظ كثر الكلام به في النصوص في القرآن والسنة، فتارة يذكر مطلقا بدون قيد، وتارة يذكر بقيد في موضع، وتارة يقيد بقيد آخر في موضع آخر. ثم كثر الكلام به بهذه الايه الإضافات وحذفها بالاقتران والتجريد وما شاكل ذلك. كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه، يبقى يشتبه بعض المعنى على بعض الناس. اسمع بقى، ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك، لأنه من الممكن أن يكون قد جاء في النصوص بهذه التفاصيل لكنه لا يقرأ كثيرا على الناس، لكن لا، هذا يقرأ كثيرا على الناس فكثر عدد الذين اشتبه عليهم الأمر. ومن الممكن أن يكون هذا من العلم الخاص فاشتبه على من قرأه، لكن كونه يقرأ لأنه قرآن وسنة مشهورة، فنظرا لوروده مطلقا تارة ومقيدا تارة ومقيدا بقيد آخر تارة أخرى في موضع آخر حدث الاشتباه. ثم لما كثرت قراءة هذه النصوص على الناس كثر من ايه من وقع في الشبهة. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن هناك بعض العلوم الخاصة التي من الممكن ألا يقرأها إلا الخاصة من أهل العلم، والناس في الناس لا يعلمون عنها شيئا، لكن هناك نصوص بتتلى آناء الليل وأطراف النهار، القرآن وحديث جبريل، مش كده ولا لا؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبدأ الإنسان يقول لك إيه الفرق بين الاثنين، مش كده ولا لا؟ وهكذا. فهنا يقول ثم كلما كثر سماعه كثر من، العدد بقى الناس، من يشتبه عليه ذلك. قال ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعض، يسمع بعض النصوص التي جاء فيها مقيدا بقيد ولا يسمع ما جاء بالقيد الآخر، أو يسمع ما جاء مقيدا ولا يسمع المطلق، أو يسمع المطلق، وهكذا. وهذا هو السر في أن البعض قد وقع في قضية الإيمان وفي قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لأن الإمام ابن عباس حينما تكلم قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، بل الصحابة أنفسهم حينما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولما تقرر عندهم في العربية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ماذا فعلوا؟ صعب الأمر عليهم لأنهم أخذوها على العموم، أي مفردة من مفردات الظلم ستجعلهم من أهل هذا الوعيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم أهنا فيها، لم يلبسوا إيمانهم إيه بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي أفادت العموم، أي ظلم، أي مفردة من مفردات الظلم. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا من باب إيه العام المراد به الخصوص، المقصود به المفردة الكبرى من مفردات الظلم، ألا وهي الإيه إن الشرك لظلم عظيم، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أننا هنا حينما تعددت موارد اللفظ ورد تارة مطلقا وورد تارة في مورد في نص آخر مقيدا وتارة بقيد حدث الإشكال. وهذا في نصوص كثيرة بهذا الأسلوب أو ألفاظ أسماء شرعية بقى، واخدين بالكم؟ فقال هنا: ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه، أوجب هذا القيد اختصاصه بمعنى، فجاء في هذا السياق ها مقيدا بهذا القيد لأنه اختص في هذا السياق بهذا الايه المعنى. فيظن معناه في سائر موارده، يظن أن هذا هو المعنى في سائر ايه موارده، ككلمة الكفر، ظن أن كلمة الكفر أو أن كلمة الظلم في كل المواطن والمواضع بمعنى واحد. هل هي كذلك؟ لا، والكافرون هم الظالمون، مش كده؟ والكافرون، ففسق عن أمر رب، عن إبليس، وما يأتي يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا فسوق وذاك فسوق، فسوق مخرج من الملة وفسوق ايه ها معصية. لما يقول عن المنافقين يقول ويبين أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويأتي بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سيما المنافق أو علامات المنافق. يبقى الأمر هنا إيه؟ من فهم نصا أو لفظة أو معنى فهمه في موضع وأراد أن يعممه فقد أخطأ أم لا؟ أخطأ خطأ فاحشا. ولذلك لابد من الرد إلى مين؟ إلى الراسخين في العلم. ولذلك قلنا إن الكتاب والسنة لا يفسران بمعاجم اللغة، ومن فعل ذلك فقد أخطأ خطأ فاحشا. وما أوتي المعتزلة والخوارج إلا من هذا الباب. ولذلك تفسير السلف للنصوص عصمة من الوقوع في البدعة، تفسير السلف عصمة من الوقوع في الايه في البدعة. وذلك تجدون خوارج زماننا أبغض شيء إليهم تفسير ابن عباس لقوله تعالى كفر دون كفر، مش كده ولا لا؟ وجعلوا ابن عباس خادما للطواغيت وتفسيره خادم لتفسير الطواغيت، مش كده ولا لا؟ ويطعنون في الأثر ويكذبون على ابن عباس، وتجد الواحد منهم كما كان يقال عن عمرو بن عبيد قبحه الله حينما كان يرجو ويتمنى أن يحط قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، في حساسة في النفس. فهم كذلك أبغض شيء إليهم النصوص، نصوص الشفاعة. في بعض الناس يرجو يقول لك يا ريت حديث ابن عباس ده كان الإمام البخاري كان حصل له ما كتبوش في حديث أبو سعيد اللي هو من لم يعمل خيرا قط. يا عم أولوه اعملوا فيه أي حاجة، قولوا أي حاجة فيه بس خلصونا منه، اسمعهمش. تجد يقول لك يا هذا الحديث يا أخي أوله أو اعمل أو ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. انقلبوا إلى معتزلة مع حديث أجمعت الأمة على قبوله، لا نجد أحدا من أئمة الدنيا قام بتأويل هذا الحديث. وأتحدى أن يأتيني واحد بتأويل حديث أبي سعيد الخدري، حد من أهل السنة. قد يقول بعضهم ابن خزيمة، ابن خزيمة من المتأخرين ليس من أئمة السلف، ومع ذلك ماذا فعل ابن خزيمة؟ طب ما أنتم نقضتوا في حديث الصورة، مش كده ولا إيه؟ يعني حديث الصورة لم تقبلوه منه، فلماذا قبلتم منه هذا؟ يأتوا إليه مذعنين، ربنا يسلم. ما علينا، هنا بيقول إيه الشيخ رحمة الله عليه: ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض مواردي ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى، فيظن معناه في سائر موارده كذلك. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة، كلمة فمن اتبع علمه دي جديدة عليكم، مش كده ولا لأ؟ كلمة اتبع، اتبع، فمن اتبع ها معناها كده بالنص التطلب والتقصي، انك بتتقصى وتتطلب وتبحث وتسير وراءه. فمن اتبع علمه، على فكرة الإمام ابن تيمية كان يكتب بطريقة، ويعني الرجل كان عالما باللغة ومع ذلك كانت لغة الإمام ابن تيمية من اللغة التي يقال عنها السهل الممتنع. لا تجد الإمام ابن تيمية من العلماء الذين يعتنون بالسجع ولا يعتنون بتزيين اللفظ، ومع ذلك تجد يكتب كلاما جزلا، كلام عربي فصيح ليس فيه شيء من يعني من التكلف، لم يكن متكلفا ولكن كان كلامه بالطبع، انت عارف اللي هو الطبع والتطبع، لم يكن متطبعا ولكن كان يكتب بعربية فصيحة بالطبع. نعم رحمة الله عليه. قال فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وتكملة بقى تكملت الكلام، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف ما تنازعوا فيه. الكلمة دي أنا لا أدري لماذا حذفها المؤلف، كلمة جميلة جدا جدا، شوفوا ليه، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف ما تنازعوا فيه، مع أن البعض يقولون بخلاف ذلك ويقولون إن المختلف فيه أكثر من متفق عليه. ألا ده للمسلمين يحتاجونه في دينهم المجمع عليه أكثر من من المختلف فيه. ثم قال وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده، اكتب بعد ما يقيده أو يخصصه لابد وأن تضاف. وكذلك لابد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده أو يخصصه وبين الكلام العام المطلق، وبين الكلام العام المطلق لابد نفرق بين الكلام الذي اتصل به، لين لم ينفصل اتصل به ما يقيده أو يخصصه، وبين الكلام العام المطلق. فلو قال قائل، هيضرب أمثلة بقى، والكلام ده من المجلد الحادي والثلاثين في الكلام عن الوقف، أطال النفس مبحث من أنفس المباحث التي تحدث فيها شيخ الإسلام عن العموم والخصوص والمفهوم والتعارض بين هذه الأمور الأصولية، وهو يشرح قضاء بيفتي في قضية خاصة بالوقف، وتكلم عن كلام للواقف سئل فيه فأطال النفس في هذا الأمر وأتى بدرر رحمة الله عليه. فيقول هنا فلو قال قائل والله لا أسافر، وسكت سكوتا طويلا ثم وصله باستثناء كأن يقول إن شاء الله، مش ده الاستثناء في القسم، يقول إن شاء الله أو عطف أو وصف، كأن يقول مثلا بعد ما قال والله لا أسافر قال ولا أتزوج، عطف بس بعد فترة سكت ساعة كده ولا حاجة، أو وصف أو غاية مثلا أو غير ذلك، زي غاية أقول إلى المكان الفلاني مش كده، أو يقيد بحال فكأن يقول راجلا، يعني لا أسافر راجلا يعني على رجلي. فلو قال قائل والله لا أسافر وسكت سكوتا طويلا ثم وصله، وصل القسم أو المقسم عليه بقى باستثناء أو عطف أو وصف كما ذكرت لكم الأمثلة، ذكرت لكم أمثلة مش كده، أو غير ذلك لم يؤثر، اكتب بين قوسين ولم تتقيد اليمين بذلك، ولم تتقيد اليمين بذلك، فهذا الكلام لغو، الكلام الذي عطفه أو وصف به أو أي شيء بعد السكوت الطويل لا يؤثر ويصبح لغوا ولا تتقيد اليمين به، وتصبح اليمين مطلقة. واضح الكلام؟ والله لا أسافر خلاص، واضح. قال ابن تيمية ولو قال والله لا أسافر إلى المكان الفلاني لتقيدت يمينه بهذا القيد اتفاقا، صح؟ لو قال على طول، لكن لو سكت ساعة وقالها بعد كده ينفع؟ لو قال والله لا أسافر إن شاء الله خلاص يبقى الاستثناء موجود لكن لو انا بعد ساعة مفعش الكلام مش كده. قال ابن تيمية والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع. شفت بقى انا ليه شرحت لك القرائن واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة هنا بقى اشترط في القرينة اللفظية انها تكون متصلة باللفظ دالة بالوضع. يعني ايه دالة بالوضع؟ يعني باللغة مش بالمجاز ولا بالعرف، الدالة بالوضع اصلها في المعاجم كده نطق بها العرب وارادوا بها هذا الايه المعنى. حط نقط ولا ادري لماذا وضع النقاط، فانا هجيب النص تكملته هو سطرين يعني. قال ايه وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضع كقولي رأيت أسدا يكتب وبحرا راكبا في البحر. بحر راكب في البحر يبقى عالم، ما فيش بحر يركب في البحر إلا إذا كانت الأولى إيه مجاز مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده. أو أسد رأيت أسدا في المعركة يبقى ده ها دي قرينة لفظية دلت بالوضع ولا بالمجاز؟ بالمجاز. فقال لك ايه خد بالك نعيد كلامه تاني واضيف الكلام اللي هو اتحذف. قال والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع وبينما ليس كذلك، ما بيسيبش حاجة رحمة الله عليه، وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية، لغى القرينة الحالية ما بيتكلمش عنها، والقرائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضع كقولي رأيت أسدا يكتب وبحرا راكبا في البحر، يعني عاوز يأكد اللي قالوا انها قرينة لفظية متصلة غير منفصلة، متصلة باللفظ دالة بالوضع وليس بالمجاز، وضرب امثلة تمام. الفرق بين ايه بين ده؟ قال لك بقى وبين المكتوب عندك بقى وبين الالفاظ المنفصلة معلوم يقينا من لغة العربي والعجم، مسألة مش محتاجة مش كده ولا لا؟ الفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقينا من لغة العربي والعجم، ولا مش معلوم؟ في فرق بين الاثنين ولا مفيش فرق بين الاثنين؟ تصرحين ليه؟ في فرق ولا مش في مفيش؟ يعني انتوا اهو عاجم وفاهمين ولا مش فاهمين؟ ربنا يجعلكم عربا بحق مسلمين بصدق مؤمنين حقا. قال ومع هذا فلا ريب عند احد من العقلاء ان الكلام انما يتم باخره، وان يبقى لازم تستنى لما الكلام يخلص تتعجلش، وان دلالته انما تستفاد بعد تمامه وكماله، وانه لا يجوز ان يكون اوله دالا دون اخره. فعش تشقيق الكلام وتقطيعه سواء سمي اوله حقيقة او مجازا سميه كما شئت، لكن لازم الكلام كله ايه يفهم كله ما تقطعش الكلام تمام. سواء ان سمي اوله حقيقة او مجازا، ولا ان يقال ان اوله يعارض اخرة، فعش اول الكلام يعارض اخرة، فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين. إلا بقى إذا كان واحد بيتكلم عبيط فكلامه أوله ينقض آخره، دي قصة تانية. إحنا بنتكلم عن مين؟ عن الشرع والعياذ بالله. بنتكلم عن الشرع ما بنتكلمش عن ناس بتتكلم كلام مش عارفة بتقول إيه. يعني بعض الناس فعلا تسمعه يقول كلام وآخر كلام وينقض أوله، ده خلاص يعني ما كانوا لهواء الطلق. فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين، والكلام المتصل كله دليل واحد، فالمعارضة بين أبعاده كالمعارضة بين أبعاد الأسماء المركبة. واخدين بالكم؟ كل حاجة واحدة، ما ينفعش تقول أصل النص ده نسخ آخره أولا او في تعارض بين الاول والاخر، لا ممكن يكون عندك انت اشكال زي موهم التعارض، لكن موهم انت عندك توهم انت تعالجه، لكن مفيش في النص تعارض مش كده. وقال ايضا رحمة الله عليه، انتوا فاهمين الكلام ولا صعب؟ ان الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها. إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو استثناء، مش كده ولا لا، أو غير ذلك من الألفاظ، حال أي شيء التي تغير موجبه عند الإطلاق، يعني جعلته غير مطلق وإنما قيدته فغيرت موجبه عند الإطلاق، يعني أصبح اللفظ إن كان مطلقا متغير عما عليه المعنى بعد دخول الصفة أو الشرط أو الاستثناء أو فتغير موجبه ها عما كان عليه عند الإطلاق. يبقى حينما أضفنا صفة أو شرط أو استثناء أو شيء من هذا القبيل جعل له معنى مختلفا عن معناه المطلق. تمام، خد بالك، إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها. لابد يجي يقول لي في السائمة، في الأنعام السائمة الزكاة، خلاص يبقى غير السائمة ملهاش نفس الحكم، مش كده ولا لأ؟ لما يقول لي الماء طهور لا ينجسه شيء، مش كده، وتيجي بعد كده الإجماع يقول لي إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من النجاسات، ما أقدرش أفهم النص بدون هذه، بدون هذا القيد. ده قيد مجمع عليه وإلا ما يصح في الحديث، مش كده ولا لا؟ ولكن ده أمر مجمع عليه بالاتفاق. لكن لو الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم تثبت هذه اللفظة بالإجماع ولا بالسنة، يبقى ساعتها إيه؟ مش أقدر أقيد الكلام ده، هاخده على إطلاقي. طب لما ثبتت هذه عن طريق الإجماع تغير المعنى، يبقى مثل له بهذا. واضح الكلام؟ قال ولم يجز، يبقى وجب العمل بها بالصفة أو الشرط أو القيد يعني. ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به، المتصلة به، ينفع أن نقطعه؟ ينفع؟ لا، يستحيل، يبقى تغيير للحكم، يبقى حكم بغير ما أنزل الله، مش كده؟
لا تقربوا الصلاة،
لا تقربوا الصلاة، مش كده؟ لم يقل ربك إيه؟ ويل إيه؟ ولا سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين، واحدة دماء موانون هو ده الكلام ده. وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء، بل ولا بين العقلاء. وزي كان قلت لكم اللي غالب في هذا مكانه مستشفى الهواء الطلق، مش كده؟ هو قاله شيخ الإسلام ولا بين العقلاء، مش فقهاء بس، ولا بين العقلاء. قالوا على هذا تبنى جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات مثل الوقف والوصية والإقرار. يعني هذا الكلام لا نتعامل به في نصوص الشرع فقط، ولكن في كلام الرجل اللي كتب وصية، في شرح كلام الواقف، لأنه كان بيتكلم بصدد الكلام في الوقف. كذلك الذين يأتون إلى دراسة القوانين الوضعية بيطبق أصول الفقه ولا ما بيطبقهاش؟ أم اللي هو بيدرس في كلية الحقوق ليه أصول الفقه؟ مش كده؟ لأنه كلام، دعك من أنه مخالف أو غير مخالف، هو كلام، هذا الكلام عربي فصيح، يبقى ينطبق عليه هذه الايه القواعد. ثم يقول، ثم قال ولهذا، ثم قال اضافه من عندي مش في الكتاب، ده كلام شيخ الاسلام تيميه، ولهذا قال الفقهاء يرجع الى لفظ الواقف في الاطلاق والتقييد. لفظ الواقف كان بيقول ايه ها في الاطلاق والتقييد، واخدين بالكم؟ ويعلل ابن تيميه هذا التفريق، اي تفريق؟ تفريق القديم اللي في الصفحة اللي فاتت اللي في نص السطر كده بخط غليظ، قال وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده، قلت لك أضف أو يخصصه، وبين الكلام العام المطلق. هو يقول ويعلل ابن تيمية هذا التفريق، عرفت بقى التفريق أني؟ نعم بالضبط، بأن التعارض فرع، عشان أقول متعارض يبقى هذا التعارض فرع على استقلال الكلام بالدلالة، لا يصح ولا ينفع أن يكون هناك تعارض بين أول النص وآخره، بل التعارض فرع على استقلال النصين. أقول في تعارض بين الحديث ده والحديث ده، في تعارض بين حديث وآية، تعارض بين كلامك النهاردة وكلامك امبارح، لكن ما ينفعش في كلام واحد أقول في تعارض. واخدين بالكم؟ فالتعارض ها فرع على استقلال الكلام بالدلالة. واخدين بالكم؟ ما ينفعش حد يجي يقول تقييد المطلق تعارض مع المطلق، فالمطلق أعطاني معنى مطلقا والتقييد قيده، فأصبح عندي معنيان متعارضان. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده. يقول الكلام ده يبقى أخطأ خطأ فاحشا. شوف بقى يقول ويضرب مثال خطير هقول لكم عليه دلوقتي، هيضرب مثال خطير في كلمة التوحيد. شوف هيقول ايه. ويعلل ابن تيمية هذا التفريق بأن التعارض فرع على استقلال الكلام بالدلالة، والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصاله، انتهاء الكلام وانفصاله، خلاص اتقفل القوس، خلاص قفلنا الكلام. يبقى الاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصاله، ويتفرع على الاستقلال بالدلالة ايه؟ التعارض، مش كده ولا لا؟ قال أن مع اتصاله بما يغير حكمه، يعني من صفة أو شرط أو استثناء أو حال أو أي شيء من هذا، أما مع اتصاله بما يغير حكمه فلا يجوز أن يجعل بعضه مخالفا لبعض، لأن من شرط حمل اللفظة على عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة، وإلا لو استثنيت يبقى أنا هنا لم أرد العموم، مش كده ولا لا؟ يعني أما أقول مثلا نجح الطلاب إلا 10، يبقى أنا هنا أقصد العموم ولا أقصد الإيه؟ عدد، عدد بقى محدود، مش كده ولا لا؟ هنا مفيش استغراق، مفيش شمول، ما بقاش عندي الاستغراق، ما تجيش تقول لي ده انت قلت نجح الطلاب، والطلاب لفظ من الفاظ العموم لانه جمع محلى بالالف واللام، يبقى ده افاد العموم، ثم بعد ذلك عارضه الاستثناء، ينفع الكلام ده؟ ولذلك يجي يقول لك مثلا على سبيل المثال هناك تعارض بين قوله فلبث في قومي 1,000 سنة إلا 50 عاما، 1,000 وبعد كده راح ايه استثنى منهم 50 عاما، لا ده هو المقصود 1,000 الا، يعني 950، مش كده ولا لا؟ فقال هنا ايه، لان من شرط حمل اللفظة على عمومها ان تكون منفصلة عن صلة مخصصة، فهي عامة عند الاطلاق، اسمع الكلام الجميل، فهي عامة عند الإطلاق وليست عامة على الإطلاق. بص الجمال في التعبير، فهي عامة عند لما تكون مطلقة تبقى عامة، يعني خلت من التخصيص، وليست عامة على الإطلاق، بل لو دخلها التخصيص لم تكن عامة، مش كده ولا لا؟ شوف الجمال ها. ولذلك لزم من اعتبر الكلام صحيحا قبل أن يتم، قبل ما الكلام بيتم، قبل أن يتم لزمه ماذا؟ لذلك لزم، قلت لك أنا هيبقى فيه إلزام خطير، لزم من اعتبر الكلام صحيحا قبل أن يتم أن يجعل أول كلمة التوحيد كفرا وآخرها إيمانا، وأن المتكلم بها قد كفر ثم آمن. ينفع الكلام ده؟ يقول لك واحد قال لا إله، يقول لك ده ألحد، ثم قال إلا الله فآمن، فكل ما يقول لا إله إلا الله كفر وآمن، لا إله إلا الله كفر وآمن، ينفع الكلام الله؟ ولذلك قال إلى شيخ الإسلام تكملة، قال شيخ الإسلام في تكملة الكلام اسمع، سنعوذ بالله من هذا الخبال، تكملة، وأن المتكلم بها قد كفر ثم آمن، فنعوذ بالله من هذا الخبال. قال وإن كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال ما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان، سؤال، فقيل له ما هي؟ فقال كلمة الإخلاص، نقل عن بعض الناس يعني. فابن تيمية حاول أن يوجه الكلمة التي نقلت ولا يسفه قائلها، هو يسفه من قال إيه؟ المتكلم كفر ثم آمن، يسفه هذا ويقول عنده خبال، ده راجل مجنون، لكن قال وإن كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال ما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان، لم يقل أن الناطق بأولها كافر ثم آمن، وإنما قال نصفها الأول كفر. لو اقتصرنا عليها يعني، شوف كلامه، شوف الورع والدقة، قال إيه؟ فقال قال قلت قصد بذلك أن أولها لو سكت عليه كان كفرا، يقصد كده لو سكت عليه كان كفرا، ولم يرد. شوف الدفاع، شوف الدفاع، شوف الاحترام والإنصاف. قال ولم يرد أنها كفر مع اتصالها بالاستثناء، فإنه لو أراد هذا لكان قد كفر، هو اللي يكفر نفسه، وهذا لا يظن بعالم من العلماء، مش كده؟ قال ولهذا قال المحققون الاستثناء تكلم بما عدا المستثنى. شوف الكلام، ولذلك قال المحققون الاستثناء تكلم بما عدا المستثنى. يعني أنا لما أقول في قول الله تعالى فلبس في قومه ألف، فلبس في قومه إيه؟ ألف سنة إلا خمسين عاما، يبقى هذا تكلم بما عدا الإيه؟ المستثنى، مش كده ولا لا؟ فين المستثنى؟ مش كده؟ نعم؟ 950، واخدين بالكم ولا لا؟ هنا قال بعد ذلك، قال الأمر الرابع اعتبار مراد المتكلم. احنا فهمنا المسألة الثالثة ولا صعبة؟ صعبة ولا سهلة؟ ها؟ قولوا. طيب الأمر الرابع اعتبار مراد المتكلم ومقاصده، لابد من مراعاة ايه؟ مراد المتكلم. عايزين تروح ولا ايه؟ ومقاصده، تمام؟ تعبت ولا ايه؟ انت شجاع. طيب يلا روحنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئة الله تعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ووصلنا بعون الله ومدده إلى الفصل الثاني الذي ترجم له المؤلف بقوله دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. وهذا الفصل كما ذكرنا يحوي ثلاثة مباحث. دخلنا في المبحث الأول الذي ترجم له بالمبادئ اللغوية، وتحدثنا عن المسألة الأولى من المسائل الست التي حواها المبحث الأول المترجم له بالمبادئ اللغوية. تحدثنا عن المسألة الأولى وهي علاقة اللغة العربية بالشريعة، وتحدثنا عن المسألة الثانية وهي مبدأ اللغات، ثم وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي الأسماء الشرعية، وتحدثنا عن تقسيم الألفاظ إلى أربعة أقسام: حقيقة وضعية أو لغوية، وإلى حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، ومجاز. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه الأقسام، ثم تحدثنا عن اختلاف الأصوليين في الأسماء الشرعية، ثم وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي التي فيها بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لهذه الألفاظ مقدم على أي بيان. ثم بعد ذلك تحدثنا عن المسألة الرابعة، وهي إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان، وهي المسألة الثالثة السابقة، فماذا سيترتب على ذلك؟ قال: فالواجب ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام. الأمر الأول معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند هذا الحد، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعي ولا يخرج منه شيء من موضوعي، ألا وهو بيان حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنبين حد اللفظ، وهذا يكون من جهتين، يعني أننا لا نتعدى حدود الله عز وجل، ويكون تعدي حدود الله عز وجل من جهتين: الجهة الأولى من جهة التقصير والنقص، والجهة الثانية من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل وكذلك الزيادة عليه. ثم وصلنا إلى الأمر الثاني، وهو حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم، وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب. يعني لا يصح أن نحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على عادات أو اصطلاحات حدثت بعد عصر الرسالة. إذن عصر الرسالة بمواضعاته وبعاداته العرفية والعادات اللغوية واستخدام اللغة والأساليب اللغوية هو المرجع في فهم النصوص، لا تنزل النصوص على عادات حادثة بعد عصر الرسالة. يعني وضربنا على ذلك أمثلة بلفظة الكراهة، كلمة الكراهة موجودة في لغة العرب وفي لغة الشرع بمعنى ماذا؟ التحريم. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كل ذلك بعد أن ذكر قمة الكبائر، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكون كلمة المكروه أصبحت اصطلاحا حادثا فيما بعد بمعنى الأدنى من الحرمة، الأدنى من الحرمة، هذا الاصطلاح لا مشاحة فيه. ولكن هل تفسر به النصوص؟ لا، وإنما هذا الاصطلاح يلزم من اصطلح عليه. فالاصطلاحات لا مشاحة فيها بشرط ألا تفسر بهذه الاصطلاحات الحادثة نصوص الكتاب والسنة المطهرة. ثم وصلنا إلى الأمر الثالث، وعنده وقفنا في اللقاء الماضي، ألا وهو، يعني أحببت أن أقيم ربطا بالدرس الماضي حتى نكون على ذكر مما سبق. الأمر الثالث مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. ثم قال: ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقييد والاقتران والتجريد. أنا أريد أن أوضح أن المؤلف هنا في باب المبادئ أو الفصل الذي ترجم له بالمبادئ اللغوية قصر كثيرا في هذا الباب، مع أن هذا الباب هو يعتبر عمود أصول الفقه. هذا الباب أو هذا الفصل هو عمود أصول الفقه، فأن يتناول هذا التناول السطحي جدا كما أتصور أو كما هي وجهة نظري، يعني هو تناوله هنا، نحن نقول أو حينما ندرس الكتاب نبين ما له وما عليه، هنا في هذا الباب قصر المؤلف غفر الله له، لأن طالب العلم المفروض أن يقف على لباب هذا العلم، لأنه كما قلت لكم على العمود الذي تقوم عليه قضية الاستنباط وفهم الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة. ولذلك فقد أطيل النفس في هذا الفصل، وضعوا في اعتباركم أنه يعتبر الفصل الأخير، لأن بعد ذلك الباب الذي سيليه أو الفصل الثالث سيكون عن الاجتهاد والتقليد وشروط الاجتهاد وما شاكل ذلك. فانتهينا من قطب الأصول الذي قام عليه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة الأخرى، انتهينا منها، تحدثنا عن الحكم بشعبه. إذن فلم يبق إلا هذا الفصل، وهو أخطر هذه الفصول بعد الكلام على الأدلة، لأنه هو الذي به تفهم الأدلة ومنه تستخرج، يعني بهذا الفهم هذه القضايا التي نتحدث عنها من فهمها استطاع أن يتعامل مع النصوص. ولذلك ربما وقفنا عندها وأطلنا النفس حتى يعني نستطيع أن نقول إننا قد حصلنا شيئا يعتد به في أصول الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا المؤلف يقول: الأمر الثالث مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة، ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقييد والاقتران والتجريد. هذا الكلام كل لفظة فيه تحتاج إلى شرح، مش كده ولا إيه؟ ولذلك أحببت أن أقدم بين يدي هذا الأمر الثالث بمقدمة نفهم منها ما هو السياق وما هي القرينة وما هي قرينة الحال وما هي القرينة اللفظية وما شاكل ذلك، حتى نفهم كلام الإمام ابن تيمية الذي نقله، لأنه ينقل من كتاب لم يقم شيخ الإسلام بتصنيف كتاب في أصول الفقه، وإنما ابن تيمية يذكر أمورا في غضون الاستدلالات، تارة في كتاب الوقف في المجلد على ما أظن أو المجلد 31 يتكلم فيه عن الوقف وشرط الواقف، فتحدث عن المفهوم وعن تعارض المفهوم مع دلالة العموم، وناقش هذه القضية بتفصيل، هو اجتزأ سطرا من هذا الكلام. فإذا هذه القضايا التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هي بحاجة إلى تقديم حتى نستطيع أن نفهم كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. كذلك حينما تعرض للكلام في شرح بعض المصطلحات أو بعض المعاني والأسماء الشرعية كلفظة الإيمان والبر والتقوى والفقير والمسكين، كل ذلك نقله من المجلد 13 والمجلد 7 الذي هو تمحض للكلام عن الإيمان. فلا بد من تقديم هذه المقدمة بين يدي كلام الإمام رحمة الله عليه. نقوله، هو يقول مراعاة السياق، دائما نقول عليك بمراعاة السياق، عليك بمراعاة السياق. فما هو السياق وما هي دلالة السياق؟ نقول السياق في اللغة مصدر من ساق يسوق سوقا وسياقا، هذه اللفظة في لغة العرب، مصدر من ساق يسوق سوقا وسياقا. ما معنى السوق؟ هو الدفع والتتابع، يقال ساقه يسوقه سوقا أو سياقا، وهو دفعه، الدفع والتتابع، هذا في لغة العرب. أما الاصطلاح فلا نعلم أحدا من الأقدمين ذكر له تعريفا في كتب الأصول، مع أنه مستعمله كثيرا في كلامهم، وما وجدنا كتابا من كتب أصول الفقه القديمة ذكرت تعريفا لكلمة أو الاصطلاح السياق. ومن أوائل من ذكر لفظة السياق ومراعاة دلالة السياق الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، فقال وهو يتكلم عن لسان العرب في بداية الكتاب، يقول عن لغة العرب ولسان العرب: وأن فطرته أن يخاطب بالشيء، أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. كل ذلك سنتعرض له حينما نتحدث عن العموم والخصوص والظاهر والبيان ومشاكل ذلك، ونشرح كلام الشافعي. وإنما الآن ليس غرضي أن أتعرض لشرح كلام الشافعي وإنما الغرض الاستدلال. فقال الشافعي: فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. أنا أتيت به من أجل الاستدلال على أنه قال وظاهرا يعرف في سياقه، فأتى بلفظة السياق في كتاب الرسالة. وقد يفهم منه رحمة الله عليه أنه يقصد بذلك القرائن المقالية المتصلة بالنص ذاته. ونحن الآن سنتعرض للتفريق بين القرينة المقالية والقرينة الحالية، فلا تعجل. وإنما المأخوذ أو يفهم من كلام الشافعي أنه يتحدث عن كلمة السياق ويعني بها هنا القرينة المقالية التي تتصل بالنص ذاته، ليست من خارج النص. وإنما ولذلك يقول وظاهرا يعرف في سياقه، السياق يقصد به ما هو موجود في الألفاظ والتراكيب الموجودة في النص ذاته. أما أبو زيد الدبوسي وهو من أئمة الحنفية فاستخدم لفظة السياق كذلك بمعنى أوسع، حيث أدخل فيها استعمال القرائن المقالية والقرائن الحالية. وسأوضح لك فلا تعجل الفرق بين القرينة المقالية والقرينة الحالية. إلا أن المتابعة لاستخدامات العلماء لدلالة السياق والقرائن يجد الفروق التالية. لأننا الآن هل السياق المقصود به هو القرينة، ولا في فرق بين الأمرين، في فرق بين القرينة والسياق أم لا؟ الذي يتابع استخدامات أهل العلم للدلالة السياقية والقرائن يجد الفروق التالية: واحد، يجد أن استعمال السياق عند الأصوليين يغلب استعماله بمعناه الواسع الذي يشمل السياق اللغوي الذي هو عبارة عن القرائن المقالية المتصلة بالإضافة إلى السياق الحالي الذي هو عبارة عن الظروف المحيطة بالمتكلم أو الكلام. فبناء على ذلك يتضح أن السياق نوع من القرائن. إذن السياق أعم أم أخص من القرينة؟ القرينة أعم والسياق أخص، فالسياق نوع من القرائن، لأن القرينة كما سيتضح هي ما يصاحب الدليل فيبين المراد منه أو المراد به أو يقوي دلالته أو يقوي ثبوته، فهو أعم من سياق النص ذاته. واخدين بالكم؟ كذلك نجد أن السياق يختص بالحدث الكلامي فلا تعلق له بالأفعال، أما القرينة فلا تختص بالأقوال. فبناء على ذلك يكون السياق قرينة متصلة بالكلام. هذا الكلام الذي ذكرته في التفريق بين السياق والقرينة سأعود إليه مرة أخرى وأقرأه على حضراتكم حينما أبين معنى القرينة، فسنجد أن الكلام سيصبح أيسر وأسهل مما أخذتموه كذا بادي الرأش. واضح؟ نعم. تعريف القرينة: القرينة هي الشيء الذي يقارن الشيء، شيء قرين، كما سمى الله عز وجل القرين قرين لأنه يقارن، يقارن الإنسان. فالقرينة اسمع تعريفها: ما يصاحب الدليل، ما يصاحب الدليل، ما يصاحب الدليل فيبين المراد به. يبقى هذه القرينة تصاحب الدليل فتبين المراد به، أو لا يبين ولكن يقوي دلالته أو يقوي ثبوته. ولذلك من الممكن أن تأتي القرينة كما قلنا خبر الواحد يفيد ماذا؟ الظن، خبر الواحد يفيد الظن، ولكن إن وجدت قرائن تجعله يرتقي، أهي أصبحت القرينة ها عملت إيه هنا؟ ثبوته، قوة الثبوت، مش كده ولا لأ؟ طب لو وجدت قرينة تنقل النص من الظهور إلى النصية، يبقى هنا ماذا فعلت؟ قوة الدلالة. واضح؟ يبقى ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته. يبقى الأمر أوسع من قضية السياق. ولذلك مثلا كون الأمة تلقت الصحيحين بالقبول هذا يجعل النص الوارد من أخبار الآحاد في البخاري ومسلم يفيدان ماذا؟ العلم. مع أن الأصل في خبر الواحد أنه يفيد الظن، ولكن لما وجدت القرينة، فالقرينة هنا لم تكن في النص وإنما كانت القرينة منفصلة، ألا وهي تلقي الأمة لأخبار الكتابين بماذا؟ بالقبول. فأصبح هذا قرينة، هذه القرينة جعلت هذه النصوص ما لم يكن أو ما لم يكن منها قد أفاد اليقين والعلم عن طريق التواتر، أفاده عن طريق إيه؟ تلقي الأمة له بالقبول. واضح الكلام؟ يبقى إذا نحن هنا نقول تعريف القرينة ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته. إذا ظهر أن القرينة أعم هنا من السياق أم لا؟ السياق كلام، السياق كلام، نعم. وتنقسم القرائن باعتبارات متعددة إلى أقسام متعددة. المجال يتسع لحشد الكلام في هذه التقسيمات. فالقرينة تنقسم من حيث القطع والظن إلى قسمين، ومن حيث الذي يعنينا الآن عشان نشرح كلام ابن تيمية، لأنه ذكر القرينة المقالية والقرينة الحالية. فالذي يعنينا الآن أن نقوم بتقسيم القرينة إلى ماذا؟ إلى لفظي وإلى حالي، قرينة لفظية وقرينة حالية. أما بقية التقسيمات الأخرى فهذه في حد ذاتها تحتاج إلى بحث قائم بذلك. فنقول تنقسم القرائن باعتبارات متعددة من وجهات أو من وجوه متعددة إلى أقسام متعددة. ويهمنا هنا أن نقسمها من حيث الهيئة إلى قسمين، هيئتها مقالية وحالية، وهو أشهر تقسيم عند الأصوليين. وقلما يخلو كتاب من كتب الأصول الكبرى من هذا التقسيم. النوع الأول أو القسم الأول القرائن المقالية، وهي ألفاظ، هنعرفها بقى هو، وهي ألفاظ. قبل كده القرينة عموما ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته. القرائن المقالية هي ألفاظ، لابد أن تكون ألفاظ. أما القرينة في عمومها ما يصاحب، ما جنس في التعريف، لكن هنا خصصناها بماذا؟ ده ألفاظ. ده عكس القرائن الحالية سنقول هي أحوال، لكن دي هنقول عليها إيه؟ هي أقوال أو ألفاظ تقترن بالشيء. ويمكن أن تكون هذه الألفاظ داخلية في داخل النص ذاتي أو خارجية في نص آخر مستقل، تمام؟ بس بشرط يكون من إيه؟ من كلام المتكلم ذاتي. يعني لما آتي بقرينة من نص في القرآن، يعني عندي نص في القرآن وآتي بقرينة له في نص آخر من القرآن أو من السنة، لأنه بالنسبة للقرآن والسنة، وإن كان المتكلمان بالقرآن والسنة، المتكلم بالقرآن رب العالمين والمتكلم بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل كلامهما تنزيل إيه؟ كلام واحد، وهذا لا يوجد مع أحد أبدا إلا مع الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ نعم. يبقى هنا بنقول القرائن المقالية لو هتكتب التعريف هي ألفاظ تقترن بالشيء فتبين المراد به أو تقوي دلالته أو ثبوته. بقية التعريف هو اللي فات، ولكن التليفونات لو سمحتوا تقفل. القرائن المقالية هي ألفاظ تقترن بالشيء فتبين المراد به أو تقوي دلالته أو ثبوته. وقلنا ألفاظ تقترن بالشيء يمكن أن تكون داخلية في داخل النص أو خارجية في نص آخر إيه؟ مستقل. ومن الأمثلة على ذلك ما يذكرونه من مناظرة كما جاء في طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 4، وما بعده. مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. قال الإمام أحمد: سواء صحت المناظرة أم لم تصح، الذي يعنينا نحن نمثل لكي نعرف القرينة المقالية. قد لا يصح هذا عن الإمامين، لكن نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى هذه الواقعة لكي نستدل بها على ماذا؟ على المعنى القرين اللفظي. قال الإمام أحمد: كلمت الشافعية في مسألة الهبة فقلت إن الواجب ليس له، إن الواهب الواهب ليس له الرجوع فيما وهب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقال الإمام أحمد واستدل بهذا الحديث أن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب لهذا الحديث. فقال الشافعي: وكان يرى أن له الرجوع. قال: ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. يبقى هنا الإمام الشافعي نظر إلى ظاهر الحديث. ما هو ظاهره؟ استواء المشبه بالمشبه به في الحكم. المشبه والمشبه به يستويان في الايه؟ في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فقال الشافعي: ليس بمحرم على الانسان، لانه لم يكن محرما على الكلب ان يعود في ايه؟ في قيء. فقال الامام احمد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي. فالإمام أحمد هنا نظر إلى القرينة اللفظية المذكورة في صدر الحديث فقدمها على ظاهر المعنى. فهنا يعد هذا من القرائن اللفظية أم ماذا؟ يبقى ده مثال على القرينة الإيه؟ اللفظية. مثلا على سبيل المثال، رب العالمين لما يقول، وانت تستطيع بقى بعد ذلك أن تأتي بإيه؟ بأمثلة كثيرة جدا، يعني هضرب لك مثالا من القرآن: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ظاهر الآية بتقول إيه في الأول؟ واسألهم عن القرية. لكن بعد ذلك عرفنا أن المقصود ليس القرية، لأن القرية لا تعتدي، لا يحدث من القرية اعتداء، وإنما الذي يحدث منهم اعتداء من؟ أهل القرية. فلما قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا، عرفنا بعد ذلك من السياق، من القرائن السياقية، أن الحديث ليس عن قرية، وإنما الحديث عن إيه؟ عن أهل قرية. وكذلك على سبيل المثال، لو الإنسان منا مثلا نظر إلى قول الله تبارك وتعالى، يعني الأمثلة كثيرة ولكن بقى مش عاوزين نطول، الأمثلة كثيرة كثيرة جدا، بنظرتك إلى هذا المثال من القرآن والآخر من السنة تستطيع أن تقف على كثير منه حتى لا نطيل. القرائن الحالية، القرينة اللفظية في النص أو في نص آخر، القرينة الحالية وهي أحوال وليست أقوالا. الأولى كانت أقوال، الثانية أهو نضرب بقى هنقول تعرفها، وهي أحوال وليست أقوالا بين قوسين، أحوال تقترن بالشيء فتبين المراد به أو تقوي دلالته أو ثبوته. نفس التعريف، ولكن اللي فات كان ألفاظ، هنا أحوال، لكن تعريف القرينة ما يصاحب أو ما مش كده ولا إيه؟ نعم. ويقصد بالأحوال هنا ما يختص به الإنسان وغير الإنسان من أموره المتغيرة، تمام، في نفسه أو جسمه وصفاته، وما يحيط بألفاظ وأفعاله من أسباب ومقاصد وعادات. أنا أنقل هنا عن الكليات للكفوي، ماشي، يعني أنقل هنا التعريف هذا عن مين؟ عن الكليات للكفوي. نعم، صفحة 374. مثال على ذلك، يقول رب العالمين: اسمع واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الظاهر هنا أن الله يأمر إبليس، فهل رب العالمين يأمر بالفحشاء؟ واضح؟ يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخير، هذا أمر. هذا الأمر على ظاهره أم المقصود منه أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أنه سيمكن إبليس من فعل هذه الأشياء، سيمكنه من فعل هذه الأشياء، لن يمنعه. لكن هل المقصود أن الله يأمره؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، واضح؟ قل إن الله لا يأمر رب العالمين لا يأمره ويقول له افعل كذا، وإلا تكون معه حجة ويقول له يا رب العالمين أنت الذي قلت لي، وإلا ورب العالمين لما يقول افعلوا ما شئتم للكفار، المقصود بهذا ماذا؟ التهديد. ولذلك القرائن تجعل الإنسان، هو الأمر دائما يكون للوجوب ولا الأمر له عدة معاني في البلاغة في لغة العرب؟ كيف نتعرف على معنى من معنى من معنى من معنى؟ عن طريق ماذا؟ القرائن. القرائن الحالية أو اللفظية هي التي تجعلني أرجح معنى على معنى آخر. لما يكون الاستفهام، هل الاستفهام دائما يكون على بابي؟ كيف أفرق بين معنى ومعنى من معاني الاستفهام؟ عن طريق ماذا؟ أنت تستخدم القرائن، وربما لا تدري أن هذه اسمها، أن هذه إيه؟ ها؟ اسمها قرينة، واضح؟ فهنا قوله تعالى واستفزز إلى آخر، ليس المراد منه حقيقة الطلب، وذلك لوجود قرينة حالية خاصة تمنع ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد تقرر أنه لا يأمر بالفحشاء، فحمل ذلك على تمكين إبليس من الفعل وإقداره عليه، يعني ربنا سيقدره على أن يفعل إيه؟ هذا الفعل. وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في القرينة الحالية، النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة حتى أحفوه بالمسألة، فصعد المنبر وقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، فلما سمع ذلك القوم سكتوا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. وفي الحديث وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، حال الرسول تكلم وهو غضبان، قال إنا نتوب إلى الله. فظاهر قوله سلوني يفيد طلب الاستمرار في السؤال، لكن هل كذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه يسألونه ويريد منهم أن يسألوه، ولا هذا الكلام قاله عن غضب صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى حال النبي وظهور الغضب في وجهه هذه قرينة حالية أفادت نهي هؤلاء الأصحاب عن السؤال، وإن كان قد طلب منهم السؤال بالإيه؟ باللفظ، ولكن الحال كان أقوى دلالة من الإيه؟ من الدلالة اللفظية. اللفظ نفس النص بلوم سألوني، لكن لو سألوه بالفعل لكانوا واقعين في ايه؟ في اغضاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الذي سيسأله هو الذي امتثل للأمر ام الذي امتنع؟ واخدين بالكم ولا لا؟ شفتوا القرائن عملت ايه؟ القرينة جعلت السؤال العكس، المطلوب ليس تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم، وانما المطلوب هو ماذا؟ الامتناع وعدم الامتثال، لانه يقول هذا الكلام وهو غاضب صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يدخل في ذلك أسباب النزول. أسباب النزول قرائن حالية ولا لا؟ قرائن حالية، قرائن حالية. ولذلك علم أسباب النزول يفيد في العلم بالإيه؟ بالمسبب، مش كده؟ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى خدوا بالكم بقى، نرجع تاني عشان أفرق بين السياق والقرائن، أقرأ الكلام بقى تاني هيبقى سهل. قلنا المتابع لاستخدامات العلماء للدلالة السياقية والقرائن يجد الفروق التالية: إن استعمال السياق عند الأصوليين يغلب استعماله، يغلب استعماله بمعناه الواسع الذي يشمل السياق اللغوي الذي هو عبارة عن القرائن المقالية مش الحالية المتصلة ليست المنفصلة، بالإضافة إلى السياق الحالي الذي هو عبارة عن الظروف المحيطة بالمتكلم أو الكلام بس. يبقى السياق بيتحدث عن القرائن الإيه؟ اللفظية، والحالية المحيطة بإيه؟ بالمتكلم أو الكلام. ليست منفصلة، لو انفصلت تبقى قرينة ما تبقاش ايه سياق. فبناء على ذلك يتضح ان السياق نوع من لا يساوي القرينة من كل وجه، وانما هو نوع من انواع القرائن. اثنين، السياق يختص بالحدث الكلامي فلا تعلق له بالافعال، اما القرينة فلا تختص بالاقوال، فبناء على ذلك يكون السياق قرينة متصلة بالكلام. ده الكلام اللي قلناه في الاول وكان انجليزي. وضحت الامور كده ولا لا؟ تمام. طيب، ازيدكم من علوم القرآن، هذا بحث لا يوجد عند الاصوليين، الا وهو يترتب على النظر في الاستعمال السياقي دون الاقتصار على اصل المدلول اللغوي ما يسمى بالوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر مترتب على ايه؟ على دراسة السياق. الكلام ده مش تجدوه عند الاصوليين، تجدوه عند مين؟ علماء علوم القرآن. والكلام في الوجوه والنظائر علم من علوم القرآن، واضح. ولذلك طالب العلم بقى لما يدرس الاصول احيانا بعد الطلب يقول لك ما المباحث دي موجوده في الاصول وموجوده في علوم القرآن. لا يستغني طالب العلم لا عن علوم القرآن ولا عن دراسه الاصول، لابد من دراسه الايه؟ العلوم دي والعلوم دي مع بعضها. خدت بالك ولا لا؟ اهو عند ترتب اهو ربطنا بقى، ربطنا علم الوجوه والنظائر بالسياق اللي هو القرائن، ولا خرج عنها؟ لا، منبثق منها. ازاي؟ ترتب على النظر في الاستعمال السياقي دون الاقتصار على اصل المدلول اللغوي ما يسمى بالوجوه والنظائر. ولذلك عاب اهل العلم على الذين يكتفون بتفسير القرآن من كتب اللغة. ولذلك الإنسان الذي تجدونه دائما حينما يأتي لتفسير القرآن يأتي بتفاسير المعاجم العربية ويفسر منها القرآن، هذا تفسيره قاصر وقد يقع في البدعة وهو لا يدري، لأنه سيفسر حسب المدلول اللغوي. لكن تفسير الصحابة وتفسير التابعين الذين أخذوا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرهم أدق وأتقن، وهو أحق بالدراسة من الدراسة المقتصرة على المعاجم اللغوية. لا نمنع طالب علم التفسير من الرجوع إلى المعاجم، ولكن لا يقتصر في تفسيره لكلام الله عز وجل على المعاجم، لابد من الرجوع إلى من؟ إلى أهل التفسير بالمأثور، لابد من الرجوع إلى هؤلاء. والغريب أن كتاب المعاجم هؤلاء للأسف استدبروا تفاسير السلف، وكانوا يأخذون عن الأصمعي وعن ثعلب وعن غير هؤلاء ولا يأخذون من كتب الإيه؟ التفسير. ولذلك لو رجع الإنسان إلى كتب التفسير كالطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من كتب التفسير بالمأثور ونظر إلى تفاسير هؤلاء لوجدها حينما تحدث مقارنة بين التفاسير يجد أيهما أولى بالقبول وألصق بالتفسير تفاسير السلف عن معاني المعاني الموجودة في كتب الغريب وكتب الإيه؟ اللغة. واخدين بالكم؟ ولذلك يقع احيانا البعض في البدعة حينما يقتصر في تفسيره على ماذا؟ على كتب المعاجم. فخذوا بالكم. قال الامام الزركشي في البرهان في علوم القرآن: ومن احسنها كتب المفردات كتاب المفردات للراغب الاصفهاني، من احسن كتب المفردات والغريب كتاب الاصفهاني. اسمع ليه بقى. قال: وهو يتصيد المعاني من السياق. اهو جبت لك الكلام في السياق. قال: وهو يتصيد المعاني من السياق، لان مدلولات الالفاظ خاصه، مدلول اللفظ خاص فيعرف عن طريق السياق. ولذلك كان ادق هؤلاء الذي يتصيد الكلمه من السياق، وهو يعني هنا ما اشرت اليكم ما اشرت اليه بقول عن الوجوه والنظائر. وقال في موضع آخر هو أيضا الزركشي: وهذا يعنى به الراغب كثيرا في كتابه المفردات، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة، يذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق. هذا كلام رجل خبير بكتاب المفردات، هذا كلام رجل خبير بكتاب المفردات يقول اقتنصه من السياق. ما هي الوجوه وما هي النظائر؟ خلاف بين العلماء في تعريف الوجوه والنظائر والتفريق بينها. يقول الإمام ابن تيمية في المجلد 13، يقول الوجوه في الأسماء المشتركة، والنظائر في الأسماء المتواطئة. وقد ظن بعض أصحابنا، يشير إلى ابن الجوزي، يشير هنا إلى من؟ إلى ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر، ولذلك قال وقد ظن بعض أصحابنا، لأن ابن الجوزي حنبلي، وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعا في الأسماء المشتركة، فهي نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى. يعني الإمام ابن الجوزي ظن إن النظائر باعتبار اللفظ، خد بالك اللفظ مشترك، يبقى هذا اللفظ نظير هذا اللفظ، هو هو نظيره، ولكن المعاني هي التي تتعدد، فأصبح تعدد معاني المشترك وجوها، لكن هذا اللفظ نظير لهذا الايه اللفظ، فجعل الأسماء المشتركة نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى. قال وليس الأمر على ما قاله، بل كلامهم صريح فيما قلناه لمن تأمله. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طب هنضرب أمثلة أو مثال واحد، مع إن الأمثلة كثيرة جدا في قضية الوجوه والنظائر في القرآن، لكن أضرب مثال على سبيل المثال. يعني مثلا كلمة الحسنى في القرآن الكريم بتأكد كم معنى؟ يقول رب العالمين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رؤية الله عز وجل، يبقى الحسنى إيه؟ طيب لما يقول ويجزي في سورة النجم ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ها؟ الجنة، مش كده ولا لا؟ نعم نعم. طيب لما يقول ويجعلون لله ما يكرهون في النحل، سورة النحل، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، الحسنى إيه؟ البنين، نفس اللفظة لكن هنا الحسنى بمعنى البنين. قال ويجعلون لله ما يكرهون، اللي البنات إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، الحسنى هنا مين؟ البنون، مش كده ولا لا؟ يبقى الحسنى جاءت بمعنى الجنة والحسنى جاءت بمعنى الايه؟ طيب حينما يقولون إن أردنا إلا الحسنى، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بعد ذلك يقولون ايه؟ أما يسألوا إن أردنا إلا الحسنى، الحسنى من الخير، فالحسنى جاءت بمعنى الجنة، الحسنى جاءت بمعنى ايه؟ البنين، الحسنى جاءت بمعنى الايه؟ وهذا في صورة التوبة مثل قولهم، ولكن باشتقاق آخر، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحسانا نوزع الحسنى خيرا، مش كده ولا لأ؟ فمن الممكن أن تأتي في الاشتقاق مختلفة، مش كده؟ إحسان غير الحسنى، فعلى غير ايه؟ ها؟ المصدر، تمام؟ فهنا لما يجي نفرق، هنا بقى عندي قدرت اعرف هنا الفرق بين الوجوه والنظائر. كلمة الأمة، وضربنا المثل في التفسير، في التفسير القرآني من الجمعة الماضية لما تكلمنا عن الأمة بمعانيها المتعددة، يبقى فهذه الوجوه، الوجوه معاني مختلفة لهذه اللفظة، يبقى الوجوه المعاني المتعددة، ها؟ هي دي الوجوه واللفظة ثابتة. فإن تماثل المدلول في الآيتين كانت الآيتان نظائر، إن تماثل المدلول، يبقى سورة النجم وسورة يونس المعنى ده وجوه، كل إنهم يأتوا في هذه الآية نظير الآية دي، يبقى تعدد المعاني، مش كده ولا لأ؟ وهذا المعنى ذهب إليه مقاتل بخلاف المعنى الذي ذكره ابن الجوزي وعابه عليه ابن تيمية، بخلاف المعنى الثالث الذي ذهب إليه ابن تيمية. صح. يبقى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه جعل ها الأسماء المتواطئة ده النظير، وهكلمك عن المتواطئة والمشترك والمترادف لما جلها، لكن أنا هنا حبيت أبين لك إن الوجوه والنظائر مبنية على مسألة السياق، لكن اختلف العلماء في قضية الوجوه والنظائر في تعريفها والتفريق إيه بينها على ثلاثة أقوال: قول مقاتل وقول ابن الجوزي والقول اللي اختاره من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نرجع لكلام كتاب المعالم، الكلام واضح كده؟ طيب، لأن احنا كده مسألة النظير هيقولها هنبقى فاهمينها، مسألة السياق فهمناها، مسألة القرينة اللفظية عرفناها، مسألة القرينة الحالية. نقرأ بقى كلام الإمام ابن تيمية اللي هو بينقله عنه الدكتور الجزالي، بيقول إيه؟ الأمر الثالث مراعاة السياق، واضح الكلام، ومقتضى الحال ما يقتضيه الحال اللي هو السياق، لأن البلاغة تعريف البلاغة ماذا؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الايه الحال. بس نسيت حاجة يا عم الشيخ، مع ايه؟ ايوة كده، مع فصاحتي. نعم، وإلا بقى كلنا بلغاء لو راعينا مقتضى الحال لابد من الفصاحة، وبها يعلو كلام على كلام اخر. فهنا قال ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير الفاظ الكتاب والسنة. واضح الكلام ولا صعب؟ صعب ولا سهل؟ كويس. قال ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقييد. لو أطلقت اللفظ أو أدخلت عليه قيد، فإن قيدته أصبح مقيدا. لا، لما أقول مثلا في الكفارة أقول ها رقبة رقبة، لكن لما أقول رقبة مؤمنة يبقى قيدت. مش ده تقييد ولا لا؟ اما رقبة اعتق رقبة، هذه لفظة، ها اللفظة دي ايه؟ نكرة في سياق الايه؟ الاثبات، تفيد ايه؟ الاطلاق. لو في سياق النفي تفيد العموم، لكن في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. طب لما اوصفها ابقى قيدتها، مش كده؟ نعم. يقول تختلف حسب الاطلاق والتقييد والاقتران والتجريد. الاقتران والتجريد يعني انت عارف كلمة الايمان والاسلام اذا اجتمع ها افترقا، واذا افترقا اجتمع. لو اجتمعوا ده الاقتران، ولو افترقا ده التجريد. واضح الكلام؟ يبقى كده عرفنا الالفاظ، فهمنا كلام الكلام ده كلام ابن تيمية على فكرة. قال فلفظ الفقير مثلا اذا اطلق دخل فيه المسكين، كقوله تعالى وإن تخفوها الصدقات يعني وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى الفقراء هنا دخل فيها المساكين ولا لا؟ كويس. قال وكذلك لفظ المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، كقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. أنا هنا مش هفرق بقى بين المسكين والفقير، جالي فقير هديله، جالي مسكين هديله. يبقى لفظة المسكين إذا جاءت وحدها دخل فيها الفقير، شملت عند التجريد، عند التجريد الفقير يشمل المسكين، والمسكين يشمل الفقير، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والإسلام يدخل فيه الإيمان. لكن عند الاقتران يفترق في المعنى. هذا خلي بالك، خلي بالك الكلام ده من سجاحة اللغة العربية ومن شرف هذا اللسان العظيم الذي اختاره رب العالمين ليتكلم به في الرسالة الأخيرة. فهنا يقول أما إذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر. صح. كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما يجيش واحد يقول ده لا من باب العطف ده توكيد. لا، مش توكيد، لأنه قد تقرر أن مصارف الزكاة كام؟ 8. لما تيجي تعد يبقى الفقير غير المسكين، يبقى الفقير عندي غير المسكين. واضح إخواننا؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى ده غير ده، مش كده؟ حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان فرق بينهم ولا لا؟ فرق بين الثلاثة. إذن الإيمان، لكن لما يقول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة، دخل الإسلام ولم دخلش؟ دخل، مش كده؟ لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، دخل الإيمان ولم دخلش؟ ما هو إسلام بدون إيمان هيبقى نفاق، مش كده؟ إسلام بدون إيمان يبقى نفاق، واضح؟ نعم. ولكن لما يفرق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع بين الاثنين، يبقى الإيمان هنا يقصد به الأصل، وعملوا الصالحات ده الايه؟ ده الفرع. خايفين تقولوا الفرع لحسن تبقوا مرجئة، مش كده ولا ايه؟ ايه؟ خايفين لحسن تبقوا مرجئة؟ ايه؟ سمعني يا ابني كده وانت بتقول فرع، او اقول لك الايمان اصل والاعمال اصل برضه، تبقى خارجي، والله تبقى خارجي لو جعلت الاعمال الفرع، الاعمال اصل،
لو ضيعت العمل ضيعت الاصل فكفر.
واخدين بالكم؟ قال الامام ابن تيميه رحمه الله عليه: والاسم كلما كثر التكلم به. هو هنا حط نقاط، النقاط دي هقرا الكلام اللي موجود علشان يبقى فاهمين الايه الكلام. قال الشيخ: والمقصود هنا ذكر اصل جامع تنبني عليه معرفه النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام. لماذا؟ قال: لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما. هو ده اللي هو قطعه، لو أتى به لكان أفضل، مش كده ولا لا؟ لأنه قال: والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما. والاسم، أكمل بقى اللي موجود عندكم في الكتاب، والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا. نتكلم بالكلام مطلق ونتكلم بالكلام مع التقييد، فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد، ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر. كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. يعني هذا اللفظ كثر الكلام به في النصوص في القرآن والسنة، فتارة يذكر مطلقا بدون قيد، وتارة يذكر بقيد في موضع، وتارة يقيد بقيد آخر في موضع آخر، ثم كثر الكلام به بهذه الايه الإضافات وحذفها بالاقتران والتجريد وما شاكل ذلك. كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه، يبقى يشتبه بعض المعنى على بعض الناس. اسمع بقى: ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك، لأنه من الممكن أن يكون قد جاء في النصوص بهذه التفاصيل لكنه لا يقرأ كثيرا على الناس، لكن لا، هذا يقرأ كثيرا على الناس فكثر عدد الذين اشتبه عليهم الأمر. هو من الممكن أن يكون هذا من العلم الخاص فاشتبه على من قرأه، لكن كونه يقرأ لأنه قرآن وسنة مشهورة، فنظرا لوروده مطلقا تارة ومقيدا تارة ومقيدا بقيد آخر تارة أخرى في موضع آخر، حدث الاشتباه. ثم لما كثرت قراءة هذه النصوص على الناس كثر من إيه؟ من وقع في الشبهة. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن هناك بعض العلوم الخاصة التي من الممكن ألا يقرأها إلا الخاصة من أهل العلم، والناس في الناس لا يعلمون عنها شيئا، لكن هناك نصوص بتتلى آناء الليل وأطراف النهار، القرآن وحديث جبريل، مش كده ولا لا؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يبدأ الإنسان يقول لك إيه الفرق بين الاثنين، مش كده ولا لا؟ وهكذا. فهنا يقول: ثم كلما كثر سماعه كثر من العدد بقى الناس من يشتبه عليه ذلك. قالوا من أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعض، يسمع بعض النصوص التي جاء فيها مقيدا بقيد ولا يسمع ما جاء بالقيد الآخر، أو يسمع ما جاء مقيدا ولا يسمع المطلق أو يسمع المطلق وهكذا. وهذا هو السر في أن البعض قد وقع في قضية الإيمان وفي قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الإمام ابن عباس حينما تكلم قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، بل الصحابة أنفسهم حينما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولما تقرر عندهم في العربية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ماذا فعلوا؟ صعب الأمر عليهم لأنهم أخذوها على العموم، أي مفردة من مفردات الظلم ستجعلهم من أهل هذا الوعيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم أهنا فيها، لم يلبسوا إيمانهم إيه؟ بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي أفادت العموم، أي ظلم؟ أي مفردة من مفردات الظلم؟ فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا من باب إيه؟ ها؟ العام المراد به الخصوص، المقصود به المفردة الكبرى من مفردات الظلم ألا وهي الإيه؟ إن الشرك لظلم عظيم، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أننا هنا حينما تعددت موارد اللفظ ورد تارة مطلقا وورد تارة في مورد في نص آخر مقيدا وتارة بقيد، حدث الإشكال. وهذا في نصوص كثيرة بهذا الأسلوب أو ألفاظ أسماء شرعية بقى، واخدين بالكم؟ فقال هنا ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض مواردي ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه، أوجب هذا القيد اختصاصه بمعنى، فجاء في هذا السياق ها مقيدا بهذا القيد لأنه اختص في هذا السياق بهذا الايه المعنى، فيظن معناه في سائر موارده، يظن أن هذا هو المعنى في سائر ايه موارده، ككلمة الكفر ظن أن كلمة الكفر أو أن كلمة الظلم في كل المواطن والمواضع بمعنى واحد، هل هي كذلك؟ لا، والكافرون هم الظالمون، مش كده؟ والكافرون ففسق عن أمر رب عن إبليس، وما يأتي يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا فسوق وذاك فسوق، فسوق مخرج من الملة وفسوق ايه؟ ها؟ معصية. لما يقول عن المنافقين يقول ويبين أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويأتي بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سيما المنافق أو علامات المنافق. يبقى الأمر هنا إيه؟ من فهم نصا أو لفظة أو معنى فهمه في موضع وأراد أن يعممه فقد أخطأ أم لا؟ أخطأ خطأ فاحشا، ولذلك لابد من الرد إلى مين؟ إلى الراسخين في العلم. ولذلك قلنا إن الكتاب والسنة لا يفسران بمعاجم اللغة، ومن فعل ذلك فقد أخطأ خطأ فاحشا، وما أوتي المعتزلة والخوارج إلا من هذا الباب. ولذلك تفسير السلف للنصوص عصمة من الوقوع في البدعة، تفسير السلف عصمة من الوقوع في الايه في البدعة. وذلك تجدون خوارج زماننا ابغض شيء اليهم تفسير ابن عباس لقوله تعالى كفر دون كفر، مش كده ولا لا؟ وجعلوا ابن عباس خادما للطواغيت وتفسيره خادم لتفسير الطواغيت، مش كده ولا لا؟ ويطعنون في الاثر ويكذبون على ابن عباس، وتجد الواحد منهم كما كان يقال عن عمرو بن عبيد قبحه الله حينما كان يرجو ويتمنى أن يحط قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، في حساسة في النفس. فهم كذلك أبغض شيء إليهم النصوص، نصوص الشفاعة في بعض الناس يرجو يقول لك يا ريت حديث ابن عباس ده كان الامام البخاري كان حصل له ما كتبوش في حديث ابو سعيد اللي هو من لم يعمل خيرا قط. يا عم اولوه اعملوا فيه اي حاجه، قولوا اي حاجه فيه بس خلصونا منه. اسمعهمش تجد يقول لك يا هذا الحديث يا اخي اوله او اعمل او ورم تنزيها، اوله او فوض ورم تنزيها. انقلبوا الى معتزله مع حديث اجمعت الامه على قبوله. لا نجد احدا من ائمه الدنيا قام بتاويل هذا الحديث، واتحدى ان ياتيني واحد بتاويل حديث ابي سعيد الخدري، حد من اهل السنه. قد يقول بعضهم ابن خزيمه، ابن خزيمه من المتاخرين ليس من ائمه السلف، ومع ذلك ماذا فعل ابن خزيمه؟ طب ما انتم نقضتوا في حديث الصوره، مش كده ولا ايه؟ يعني حديث الصورة لم تقبلوه منه، فلماذا قبلتم منه هذا؟ يأتوا إليه مذعنين، ربنا يسلم. ما علينا، هنا بيقول إيه الشيخ رحمة الله عليه: ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض مواردي ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة. كلمة فمن اتبع علمه دي جديدة عليكم مش كده ولا لا؟ كلمة اتبع فمن اتبع، ها معناها كده بالنص التطلب والتقصي، انك بتتقصى وتتطلب وتبحث وتسير وراءه. فمن اتبع علمه، على فكرة الإمام ابن تيمية كان يكتب بطريقة، ويعني الرجل كان عالما باللغة، ومع ذلك كانت لغة الإمام ابن تيمية من اللغة التي يقال عنها السهل الممتنع. لا تجد الإمام ابن تيمية من العلماء الذين يعتنون بالسجع ولا يعتنون بتزيين اللفظ، ومع ذلك تجد يكتب كلاما جزلا، كلام عربي فصيح ليس فيه شيء من يعني من التكلف، لم يكن متكلفا ولكن كان كلامه بالطبع. انت عارف اللي هو الطبع والتطبع، لم يكن متطبعا ولكن كان يكتب بعربية فصيحة بالطبع. نعم رحمة الله عليه. قال: فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وتكمل بقى تكملت الكلام، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف ما تنازعوا فيه. الكلمة دي أنا لا أدري لماذا حذفها المؤلف، كلمة جميلة جدا جدا. شوفوا ليه: وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف ما تنازعوا فيه، مع أن البعض يقولون بخلاف ذلك ويقولون إن المختلف فيه أكثر من متفق عليه. ألا ده اللي المسلمين يحتاجونه في دينهم المجمع عليه أكثر من من المختلف فيه. ثم قال: وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده اكتب بعد ما يقيده او يخصصه لا بد وان تضاف. وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده او يخصصه وبين الكلام العام المطلق، لا بد نفرق بين الكلام الذي اتصل به، لم ينفصل، اتصل به ما يقيده أو يخصصه، وبين الكلام العام المطلق. فلو قال قائل، هيضرب أمثلة بقى، والكلام ده من المجلد الحادي والثلاثين في الكلام عن الوقف، أطال النفس مبحث من أنفس المباحث التي تحدث فيها شيخ الإسلام عن العموم والخصوص والمفهوم والتعارض بين هذه الأمور الأصولية، وهو يشرح قضاء بيفتي في قضية خاصة بالوقف، وتكلم عن كلام للواقف سئل فيه فأطال النفس في هذا الأمر، وأتى بدرر رحمة الله عليه. فيقول هنا: فلو قال قائل والله لا أسافر، وسكت سكوتا طويلا ثم وصله باستثناء كأن يقول إن شاء الله، مش ده الاستثناء في القسم، يقول إن شاء الله، أو عطف أو وصف، كأن يقول مثلا بعد ما قال والله لا أسافر قال ولا أتزوج، عطف بس بعد فترة سكت ساعة كده ولا حاجة، أو وصف أو غاية مثلا أو غير ذلك، زي غاية أو يقول إلى المكان الفلاني مش كده، أو يقيد بحال، فكأن يقول راجلا يعني لا أسافر راجلا يعني على رجلي. ولو قال فلو قال قائل والله لا أسافر وسكت سكوتا طويلا ثم وصله، وصل القسم أو المقسم عليه بقى باستثناء أو عطف أو وصف كما ذكرت لكم الأمثلة، ذكرت لكم أمثلة مش كده، أو غير ذلك لم يؤثر. اكتب بين قوسين ولم تتقيد اليمين بذلك، ولم تتقيد اليمين بذلك، فهذا الكلام لغو، الكلام الذي عطفه أو وصف به أو أي شيء بعد السكوت الطويل لا يؤثر ويصبح لغوا ولا تتقيد اليمين به، وتصبح اليمين إيه؟ مطلقة. واضح الكلام؟ والله لا أسافر خلاص، واضح. قال ابن تيمية: ولو قال والله لا أسافر إلى المكان الفلاني لتقيدت يمينه بهذا القيد اتفاقا، صح؟ لو قال على طول، لكن لو سكت ساعة وقالها بعد كده ينفع؟ لو قال والله لا أسافر إن شاء الله خلاص، يبقى الاستثناء موجود، لكن لو قال بعد ساعة ما ينفعش الكلام مش كده. قال ابن تيمية: والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع. شفت بقى انا ليه شرحت لك القرائن، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه: والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة، هنا بقى اشترط في القرينة اللفظية انها تكون متصلة باللفظ دالة بالوضع. يعني ايه دالة بالوضع؟ يعني باللغة مش بالمجاز ولا بالعرف، الدالة بالوضع اصلها في المعاجم كده، نطق بها العرب وأرادوا بها هذا الايه المعنى. حط نقط، ولا أدري لماذا وضع النقاط، فأنا هجيب النص تكملته، هو سطرين يعني. قال ايه: وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضع، كقولي رأيت أسدا يكتب وبحرا راكبا في البحر. بحر راكب في البحر يبقى عالم، ما فيش بحر يركب في البحر الا اذا كانت الاولى ايه مجاز مش كده ولا لا، يبقى معنى كده. او اسد، رايت اسدا في المعركه، يبقى ده ها دي قرينه لفظيه دلت بالوضع ولا بالمجاز؟ بالمجاز. فقال لك ايه، خد بالك نعيد كلامه تاني واضيف الكلام اللي هو اتحذف. قال: والفرق بين القرينه اللفظيه المتصله باللفظ الداله بالوضع وبينما ليس كذلك، ما بيسيبش حاجة رحمة الله عليه، وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية، لغى القرينة الحالية ما بيتكلمش عنها، والقرائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضع، كقولي رأيت أسدا يكتب وبحرا راكبا في البحر. يعني عاوز يأكد اللي قالوا إنها قرينة لفظية متصلة غير منفصلة، متصلة باللفظ دالة بالوضع وليس بالمجاز، وضرب أمثلة. تمام؟ الفرق بين ايه؟ بين ده، قال لك بقى وبين المكتوب عندك بقى، وبين الالفاظ المنفصله معلوم يقينا من لغه العربي والعجم، مساله مش محتاجه مش كده ولا لا. الفرق بين القرينه اللفظيه المتصله باللفظ الداله بالوضع وبين الالفاظ المنفصله معلوم يقينا من لغه العربي والعجم، ولا مش معلوم؟ في فرق بين الاثنين ولا مفيش فرق بين الاثنين؟ تصرحين ليه؟ في فرق ولا مش في مفيش؟ يعني انتوا هو عاجم وفاهمين ولا مش فاهمين؟ ربنا يجعلكم عربا بحق، مسلمين بصدق، مؤمنين حقا. قال: ومع هذا فلا ريب عند احد من العقلاء ان الكلام انما يتم باخره، وأن إبا لازم تستنى لما الكلام يخلص تتعجلش، وأن دلالته إنما تستفاد بعد تمامه وكماله، وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالا دون آخره. تعش تشقيق الكلام وتقطيعه، سواء سمي أوله حقيقة أو مجازا سميه كما شئت، لكن لازم الكلام كله إيه يفهم كله، ما تقطعش الكلام. تمام؟ سواء أن سمي أوله حقيقة أو مجازا، ولا أن يقال إن أوله يعارض آخرة. فعش أول الكلام يعارض آخرة، فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين. إلا بقى إذا كان واحد بيتكلم عبيط فكلامه أوله ينقض آخره، دي قصة تانية. إحنا بنتكلم عن مين؟ عن الشرع والعياذ بالله. بنتكلم عن الشرع، ما بنتكلمش عن الناس. بتتكلم كلام مش عارفة بتقول إيه؟ يعني بعض الناس فعلا تسمعه يقول كلام وآخر كلامه ينقض أوله، ده خلاص يعني ما كانوا لهواء الطلق. فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين، والكلام المتصل كله دليل واحد، فالمعارضة بين أبعاد كالمعارضة بين أبعاد الأسماء المركبة. واخدين بالكم؟ كله حاجة واحدة. ما ينفعش تقول أصل النص ده نسخ آخره أولا، او في تعارض بين الاول والاخر. لا، ممكن يكون عندك انت اشكال زي موهم التعارض، لكن موهم انت عندك توهم انت تعالجه، لكن مفيش في النص تعارض، مش كده؟ وقال ايضا رحمة الله عليه، انتوا فاهمين الكلام ولا صعب؟ ان الكلام متى اتصل به صفة او شرط او غير ذلك من الالفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها. إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو استثناء، مش كده ولا لا، أو غير ذلك من الألفاظ، حال أي شيء التي تغير موجبه عند الإطلاق، يعني جعلته غير مطلق وإنما قيدته فغيرت موجبه عند الإطلاق، يعني أصبح اللفظ إن كان مطلقا متغير عما عليه المعنى بعد دخول الصفة أو الشرط أو الاستثناء أو فتغير موجبه عما كان عليه عند الإطلاق. يبقى حينما أضفنا صفة أو شرط أو استثناء أو شيء من هذا القبيل جعل له معنى مختلفا عن معناه المطلق. تمام؟ خد بالك، إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها. لابد يجي يقول لي في السائمة، في الأنعام السائمة الزكاة، خلاص يبقى غير السائمة ملهاش نفس الحكم، مش كده ولا لأ؟ لما يقول لي الماء طهور لا ينجسه شيء، مش كده؟ وتيجي بعد كده الإجماع يقول لي إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من النجاسات، ما أقدرش أفهم النص بدون هذه، بدون هذا القيد. ده قيد مجمع عليه وإلا ما يصح في الحديث، مش كده ولا لا؟ ولكن ده أمر مجمع عليه بالاتفاق. لكن لو الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم تثبت هذه اللفظة بالإجماع ولا بالسنة، يبقى ساعتها إيه؟ مش أقدر أقيد الكلام ده، هاخده على إطلاقي. طب لما ثبتت هذه عن طريق الإجماع تغير المعنى، يبقى مثل له بهذا. واضح الكلام؟ قال ولم يجز، يبقى وجب العمل بها بالصفة أو الشرط أو القيد يعني. ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به، المتصلة به. ينفع أن نقطعه؟ ينفع؟ لا، يستحيل. يبقى تغيير للحكم، يبقى حكم بغير ما أنزل الله، مش كده؟
لا تقربوا الصلاة،
لا تقربوا الصلاة، مش كده؟ لم يقل ربك إيه؟ ويل إيه؟ ولا سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. واحد ده دماء مولون هو ده الكلام ده. وهذا مما لا خلاف فيه ايضا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء. وزي كان قلت لكم اللي غالب في هذا مكان مستشفى الهواء الطلق مش كده، هو قالها شيخ الاسلام ولا بين العقلاء، مش فقهاء بس ولا بين العقلاء. قالوا على هذا تبنى جميع الاحكام المتعلقه باقوال المكلفين من العبادات والمعاملات مثل الوقف والوصيه والاقرار. يعني هذا الكلام لا نتعامل به في نصوص الشرع فقط، ولكن في كلام الرجل اللي كتب وصيه، في شرح كلام الواقف لانه كان بيتكلم بصدد الكلام في الوقف. كذلك الذين ياتون الى دراسه القوانين الوضعيه بيطبق اصول الفقه ولا ما بيطبقهاش؟ امال هو بيدرس في كليه الحقوق ليه اصول الفقه؟ مش كده، لانه كلام، دعك من انه مخالف او غير مخالف، هو كلام. هذا الكلام عربي فصيح، يبقى ينطبق عليه هذه الايه القواعد. ثم يقول ثم قال ولهذا ثم قال اضافه من عندي مش في الكتاب ده، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. ولهذا قال الفقهاء يرجع الى لفظ الواقف في الاطلاق والتقييد. لفظ الواقف كان بيقول ايه؟ ها، في الاطلاق والتقييد، واخدين بالكم؟ ويعلل ابن تيميه هذا التفريق. اي تفريق؟ التفريق القديم اللي في الصفحه اللي فاتت اللي في نص السطر كده بخط غليظ، قال وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده قلت لك اضف او يخصصه وبين الكلام العام المطلق. هو يقول ويعلل ابن تيميه هذا التفريق، عرفت بقى التفريق اني؟ نعم بالضبط، بان التعارض فرع، عشان اقول متعارض يبقى هذا التعارض فرع على استقلال الكلام بالدلاله. لا يصح ولا ينفع ان يكون هناك تعارض بين اول النص واخره، بل التعارض فرع على استقلال النصين. اقول في تعارض بين الحديث ده والحديث ده، في تعارض بين حديث وايه، تعارض بين كلامك النهارده وكلامك امبارح، لكن ما ينفعش في كلام واحد اقول في تعارض، واخدين بالكم؟ فالتعارض ها فرع على استقلال الكلام بالدلاله، واخدين بالكم؟ ما ينفعش حد يجي يقول تقييد المطلق تعارض مع المطلق، فالمطلق اعطاني معنى مطلقا والتقييد قيده، فاصبح عندي معنيان متعارضان. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده. اللي يقول الكلام ده يبقى اخطا خطا فاحشا. شوف بقى يقول ويضرب مثال خطير هقول لكم عليه دلوقتي، هيضرب مثال خطير في كلمه التوحيد. شوف هيقول ايه. ويعلل ابن تيميه هذا التفريق بان التعارض فرع على استقلال الكلام بالدلاله، والاستقلال بالدلاله فرع على انقضاء الكلام وانفصاله، انتهاء الكلام وانفصاله، خلاص اتقفل القوس، خلاص قفلنا الكلام. يبقى الاستقلال بالدلاله فرع على انقضاء الكلام وانفصاله، ويتفرع على الاستقلال بالدلاله ايه؟ التعارض، مش كده ولا لا؟ قال اما مع اتصاله بما يغير حكمه، يعني من صفه او شرط او استثناء او حال او اي شيء من هذا، اما مع اتصاله بما يغير حكمه فلا يجوز ان يجعل بعضه مخالفا لبعض، لان من شرط حمل اللفظه على عمومها ان تكون منفصله عن صله مخصصه، والا لو استثنيت يبقى انا هنا لم ارد العموم، مش كده ولا لا؟ يعني اما اقول مثلا نجح الطلاب الا 10، يبقى انا هنا اقصد العموم ولا اقصد الايه؟ عدد بقى محدود، مش كده ولا لا؟ هنا مفيش استغراق، مفيش شمول، ما بقاش عندي الاستغراق. ما تجيش تقول لي ده انت قلت نجح الطلاب، والطلاب لفظ من الفاظ العموم لانه جمع محلى بالالف واللام، يبقى ده افاد العموم، ثم بعد ذلك عارضه الاستثناء، ينفع الكلام ده؟ ولذلك يجي يقول لك مثلا على سبيل المثال هناك تعارض بين قوله فلبث في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 وبعد كده راح إيه استثنى منهم 50 عاما، لا ده هو المقصود 1000 إلا، يعني 950، مش كده ولا لا؟ فقال هنا إيه لأن من شرط حمل اللفظة على عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة، فهي عامة عند الإطلاق. اسمع الكلام الجميل، فهي عامة عند الإطلاق وليست عامة على الإطلاق. بص الجمال في التعبير، فهي عامة عند لما تكون مطلقة تبقى عامة، يعني خلت من التخصيص وليست عامة على الإطلاق، بل لو دخلها التخصيص لم تكن عامة، مش كده ولا لا؟ شوف الجمال. ها، ولذلك لزم من اعتبر الكلام صحيحا قبل أن يتم، قبل ما الكلام بيتم، قبل أن يتم لزمه ماذا؟ لذلك لزم، قلت لك أنا هيبقى فيه إلزام خطير، لزم من اعتبر الكلام صحيحا قبل أن يتم أن يجعل أول كلمة التوحيد كفرا وآخرها إيمانا، وأن المتكلم بها قد كفر ثم آمن. ينفع الكلام ده؟ يقول لك واحد قال لا إله، يقول لك ده ألحد، ثم قال إلا الله فآمن، فكل ما يقول لا إله إلا الله كفر وآمن، لا إله إلا الله كفر وآمن، ينفع الكلام الله؟ ولذلك قال إلى شيخ الإسلام تكملة، قال شيخ الإسلام في تكملة الكلام اسمع: فنعوذ بالله من هذا الخبال، تكملة، وأن المتكلم بها قد كفر ثم آمن، فنعوذ بالله من هذا الخبال. قال: وإن كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال ما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان، سؤال، فقيل له ما هي؟ فقال كلمة الإخلاص، نقل عن بعض الناس يعني. فابن تيمية حاول أن يوجه الكلمة التي نقلت ولا يسفه قائلها، هو يسفه من قال إيه؟ المتكلم كفر ثم آمن، يسفه هذا ويقول عنده خبال ده راجل مجنون، لكن قال وإن كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال ما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان، لم يقل أن الناطق بأولها كافر ثم آمن، وإنما قال نصفها الأول كفر. لو اقتصرنا عليها يعني، شوف كلامه، شوف الورع والدقة، قال إيه؟ فقال قال قلت قصد بذلك أن أولها لو سكت عليه كان كفرا، يقصد كده لو سكت عليه كان كفرا، ولم يرد، شوف الدفاع، شوف الدفاع، شوف الاحترام والإنصاف، قال ولم يرد أنها كفر مع اتصالها بالاستثناء، فإنه لو أراد هذا لكان قد كفر، هو اللي يكفر نفسه، وهذا لا يظن بعالم من العلماء، مش كده؟ قال: ولهذا قال المحققون الاستثناء تكلم بما عدا المستثنى، شوف الكلام، ولذلك قال المحققون الاستثناء تكلم بما عدا المستثنى، يعني أنا لما أقول في قول الله تعالى فلبث في قومه ألف، فلبث في قومه إيه؟ ألف سنة إلا خمسين عاما، يبقى هذا تكلم بما عدا الإيه؟ المستثنى، مش كده ولا لا؟ فين المستثنى؟ مش كده؟ نعم؟ 950، واخدين بالكم ولا لا؟ هنا قال بعد ذلك، قال الأمر الرابع: اعتبار مراد المتكلم احنا فهمنا المسألة الثالثة ولا صعبة؟ صعبة ولا سهلة؟ ها؟ قولوا. طيب، الأمر الرابع: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده، لابد من مراعاة ايه؟ مراد المتكلم، عايزين تروحوا ولا ايه؟ ومقاصده، تمام؟ تعبت ولا ايه؟ انت شجاع. طيب يلا روحنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.